حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كم يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى على متن الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى بتعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز على الشرح. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: تقدم عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية. فالجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك، قيل قوله كل من
عند، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقال: فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله، وهم كانوا يقولون: وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، فالله قال: قل كل من عند الله. طيب، إذا كان الكل من عند الله، فما معنى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ هل هذا هو قول مثل قولهم الذي أنكره الله؟ الله أنكر قولهم: وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. ثم إن الله قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ نقول دائما في نظائر هذه المسائل، وهي ما يسمى بما ظاهره التعارض أو المشكلات، يكون الجواب عنه مجملا ومفصلا، والمجمل هو المحكم، وهذا لا بد منه لأنه الذي يوجه الجواب المنفصل. كثير من الناس لا يهتم بالأجوبة المجملة المحكمة، ويلجأ إلى الأجوبة المفصلة، وإذا لم تتقن المحكم فلا يمكن أن يستقيم لك المفصل، ولا يمكن أن يستقيم لك الفرع، مستحيل. كما يقولون: الرجوع إلى الأصول، ومن حفظ الأصول حاز الوصول. فأصل كل شيء لابد من الرجوع إليه. فابتداء لابد أن نعلم، وهذا الجواب المحكم، أنه لا تعارض بين نصوص القرآن، ولا تعارض بين نصوص السنة، ولا تعارض بين نصوص القرآن والسنة، لا تعارض بين نصوص القرآن، ولا تعارض بين نصوص السنة، ولا تعارض بين نصوص القرآن والسنة، شريطة أن تكون السنة صحيحة، ليست ضعيفة، ليست مكذوبة. السنة الصحيحة لا تعارض بينها، ولا تعارض بينه وبين القرآن. واضح؟ يبقى حينما يرد علينا مثل هذا الإشكال، وأنا عامي أو لست بطالب علم عندي الجواب المفصل، أقول ابتداء لا يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي، مستحيل. طيب أجب، والله ما أدري ما أعلم مثلا، لكن الذي أقوله لك وأنا متيقن منه أن هذا ليس تعارضا، مستحيل أن يكون هناك تعارض، لأن الله عز وجل يقول أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا اختلاف فيه، والسنة لا اختلاف فيها، وبين القرآن والسنة أيضا لا اختلاف ولا تعارض، لكن هذا يسميه العلماء ما ظاهره التعارض، ما ظاهره التعارض، يعني كأنك تظن أن به التعارض وليس كذلك، وليس كذلك. فهذا التعارض يقع مني أنا وليس من النصوص، واضح يا إخوان؟ ومن هنا صنف العلماء في أجوبة المشكلات هذه ودفع التعارض، كما مر معنا كتاب الإمام العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وهو دفع الإهام والاضطراب عن أي الكتاب، وهو كتاب ماتع نافع جدا. يبقى هنا الآية الأولى قال هؤلاء، قال الله عنهم وإن تصوم حسنة يقول هذه من عند الله، الحسنة من الرغد وكذا ومن سعة الحياة والأرزاق، هذه معنى الحسنة، يقول هذه من عند الله. طيب وإن تصبهم سيئة من القحط ومن البلاء وغير ذلك يقول هذه من عندك، هذه من عندك. رد الله عليهم فقال قل كل من عند الله، ما يأتيكم من سعة أرزاق وما يأتيكم من قحط وما يأتيكم من كذا كل هذا من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكون الدنيا يفقون حديثا. طيب هذا الرد، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقد يظن الظن أن هذا تقرير لما تم نفيه، لأنهم قالوا وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، والله يقول وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن ما الفرق؟ مع أن الله نفى الأولى ثم أثبت الثانية والظاهر أنهم أواحد، نقول مستحيل أن يكون واحدا، لكن ما الجواب عن ذلك؟ نعم، قال الشيخ فإن قيل فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك. نعم، قيل
قوله كل من عند الله الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد، والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة.
طيب، علق ابن باز رحمة الله عليه، طبعا ابن أبي العز أجاب عن الإشكال فقال قيل قوله كل من عند الله يعني الخصب والجدب وكذا، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليه. جوابه رحمه الله جواب ليس بمفصل التفصيل الذي أيضا يزيل الإشكال من كل وجه، أو فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل حتى يفهم. علق ابن باس فقال: والأحسن من هذا، والأحسن في هذا المعنى يقال كل كل من عند الله قضاء وقدرا، الخصب والجذب والنصر والذل هذا لا يكفي، هذا بعضه بعض ما يقع. قال تعالى: قل كل من عند الله، يعني قضاء وقدرا قد سبق بها علم الله وقضاء وتقديره، ثم التفصيل بعد ذلك من جهة الأسباب. فما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي وفق لها وهدى لها ويسرها وساقها إليك. قال تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من أسباب نفسك من أجل معاصيك وسيئاتك وتفريطك وإضاعتك ونحو ذلك. فالأمور من الله قضاء وقدرا، ومن العبد تسبما في ذلك بسبب معاصيه وأعماله السيئة وتفريطه وتقصيره أو غلوه وإفراطه. فما يقع في الدنيا وفي الآخرة ينسب إلى الله قضاء وقدرا، وينسب إلى العبد كسبا وعملا. فالعبد يعمل ويكسب ويفعل ويؤجر على الحسن ويستحق العقاب على السيء، وذلك كله سبق به علم الله وتقديره وكتابته سبحانه وتعالى. باختصار نجيبه بهذا الجواب. أما الآية الأولى، ما الذي قالوه؟ قالوا: ما أصاب من وإن تصبهم حسنة من رغد وكذا، يقول: هذه من عند الله، أنت مالك فيها داخل محمد، هذه من عند الله، ليس بسبب ما أنت عليه من الدين، حتى لا تظن أن هذا الخير بسببك، لا، ليس بسببك، هذا من عند الله. طيب، وإن تصبهم سيئة قحط، قالوا: هذه بسببك، هذا شؤم دينك اللي أنت عليه، هذا بسبب ما أنت عليه من دين، خلفت به دين الآباء والأجداد، مثل ما يقول العوام إذا نزل قحط كذا: من يوم ما طلعتم والفقر جنة، هكذا يقولون، والفقر جاءنا وغير ذلك بسببكم. فإذا جاء النعيم والرغد قالوا: لا دخل لك فيها، هذا من عند الله. وإذا جاء القحط وكذا قالوا: هذا بسببك. الله قال: كل من عند الله. قل كل من عند الله، أي أن الجدب والسعة كله بتقدير الله عز وجل، ليس منك يا محمد رغد ينزل، ولا منك يا محمد قحط يأتي، كل ذلك بتقدير الله. واضح هذه؟ يبقى هم إذن الذي أرادوه في هذه الآية أنهم نسبوا القحط للرسول، ونسبوا الخصب والرغد لله عز وجل انتقاصا لرسول الله، فقال الله: قل كل من عند الله بقدره. فهذه الآية في الأمر الكون القدري، أي كون السيئة والحسنة من عند الله قدرا. طيب، هم نفوا أن تكون من الله سبحانه وتعالى قدرا، إنما هي من محمد. الآية الثانية: ثم قال الله بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه نظر إلى أسباب السيئات والحسنات. فما يصيبك يا محمد وما يصيب الناس من الرغد فهذا من فضل الله علينا وتقديره. باستقامة المستقيم يحصل الرغد. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهو من فضل الله الذي سببه طاعة العباد. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إن نزلت بك سيئة ونزلت بكم يا مسلمون سيئة ونزل بالناس سيئة فبما كسبت أيديكم من ذنوب ومعاصي. كما بين الله عز وجل في كتابه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فنقول غلاء الأسعار والقحط وغير ذلك بسبب معاصيكم. الآية الثانية في باب الأسباب. الآية الأولى في باب التقدير. من الذي قدر الخصب والجد والجد؟ الله، ليس للنبي شيء. الآية الثانية في باب الأسباب، مع أن كل هذا مقدر من الله، الخير من مقدر والشر مقدر، الجد مقدر والخصب مقدر، لكن اعلموا أن العبد يصدر منه السبب. فإذا صدر منه سبب الخصب والسعة وسع الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وإذا وقع منه المعاصي والذنوب وقع الجدب عقوبة له وجزاء لسيئاته وجزاء لمعاصيه، كما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فيكون الجواب عن الآيتين فيه انفكاك جهة. انفكاك جهة يعني ايه؟ يعني الآية الأولى خاصة بما يتعلق بالتقدير، والآية الثانية خاصة فيما يتعلق بأسباب الخيرات وأسباب الشرور. فأنا أقول المصائب من الله تقديرا، هم قالوا لا ده من عندك، فنفى الله ذلك. طيب كويس، غير مسببة؟ مسببة. إن وقع مع أن الذي ينزل من البلاء وينزل من كذا مع أنه بتقدير الله، إلا أنه بماذا؟ بسببه. زي واحد الآن شرب مخدرات لغاية ما مات وهلك ومرض ومرض. أنا أقول المرض هذا من عند نفسك وليس بالتقدير، ولا أقول من عند الله تقديرا؟ من عند الله تقديرا، لكن من كسر أدى الآيتين كذا. الآية الأولى من عند الله تقديرا، والآية الثانية منك سببا. واضح؟ فيكون مورد الآية هذه غير مورد الآية هذه. مورد الآية الأولى قالوا الجد منك أنت، نفي هذا، بل هو بتقدير الله، قل كل من عند الله. الخصب والجد والسعة والضيق والغنى والفقر كله بتقدير الله. طب وبعدين؟ لكن اعلموا أن السعة لها أسباب وأن الضيق له أسباب. فما أصابك من حسنة من نعم فمن الله، توفيق الله عز وجل وبسبب طاعتك، وما أصابك من سيئة فبتقدير الله كما في الآية الأولى، ولكن بسبب ذنبك ومعصيتك. يبقى الآية الأولى متعلقة بالتقدير، والآية الثانية متعلقة بالسبب. هذا تقدير وهذا سبب. وبالتالي نحن نقول ايه؟ اذا حصل الجدب وغلاء الاسعار وغير ذلك، في ناس تقول ده بتقدير الله ويسكت، وفي ناس تقول بسببك فقط، ده من عندك، ربنا ما بيقدرش الشر، ربنا ما كذا. غلط، ده غلط وده غلط. نقول هو بتقدير الله، لكن السبب بالسبب منه. زي اللي بيضع نفسه امام القطار وقتل، بتقدير الله ولا بغير تقدير الله؟ بتقدير الله، لكن بسببه هو حصل هذا. يبقى اذا ما في تعارض بين قول الله وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، الحسنة اللي الرغد وكذا والسعة والغنى، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك بسبب شؤمك انت، هذا من عندك انت، ليس من عند الله، هذا ليس من عند الله، نفوا ان كل هذا من عند الله. قال تعالى قل كل من عند الله، هذا وذاك. ما اصابك من حسنة فمن الله، توفيق وكذا، وإن كنت أنت سبب، وقد يمن الله عز وجل بلا سبب تفضلا منه وكرما، لكن أيضا مبنى ذلك على العلم والحكمة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مثل ما قال تعالى وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أما إذا وقعت المعاصي، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى هذا الجواب بهذا يكون الجواب قد ظهر. فمحل الإنكار غير محل الإثبات. محل الإنكار أنهم نسبوا المصيبة إليه وليست بتقدير الله، ومحل الإثبات أن المصيبة بتقدير الله سبحانه وتعالى ولكن بسبب من العبد. وعليه فإننا نسعى في الطاعات والله عز وجل ينزل الخيرات، فإن وقعت عندنا تضييقات لجأنا إلى ربنا بالتوبة والاستغفار. ولهذا الأمم كلها عليها الآن الأمة كلها عليها الآن أول وسيلة وأول سبب نأخذ به حتى يصلح الله عز وجل أمرنا، أول شيء لا تقولها خبراء وهات كذا ونوسع الرقعة الزراعية ونعمل كذا ونعمل مشاريع، كل الكلام ده رقم اثنين. رقم واحد الأمة تصحح المسار، رقم واحد الأمة تستغفر ربها عز وجل الغفار، تعود إلى الله، اتركوا الشرك، اتركوا المعاصي، اتركوا ما يبعدكم عن الله سبحانه وتعالى، ثم اقبلوا بالأخذ بالأسباب التي الأسباب الشرعية التي يحصل بها الرغد. وهذا معنى قول ابن باز رحمة الله عليه، يقول والأحسن في هذا المعنى أن يقال كل من عند الله قضاء وقدرا. يبقى الآية الأولى فين؟ في القضاء والقدر، الخصب والجد والنصر والذل. طيب ثم يقول قد سبق بعلم الله، ثم التفصيل بعد ذلك اللي في الآية الثانية من جهة الأسباب، فما أصاب من حسنة فمن الله، هو الذي وفق لها وهدى لها ويسرها وساقها إليك، يعني من أسبابه. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من أسباب نفسك من أجل معاصيك. واضح يا إخواني؟ طيب أريد أن أسمع هذا الجواب مرة ثانية. الجواب هذا كيف توفيق؟ إيه؟ كنت بتسمع؟ طيب تمام يلا أحسنت. ها يعني نحمل الآية الأولى وأن تصوم حسناته يقول هذه من عند الله، وأن تصوم سيئة يقول هذه من عندك. ما الذي أنكر عليهم لما قال تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ إيه؟ اللي أنكر عليهم إيه؟ هم قالوا من عندك، والله يقول وما سبق من سيئة فمن نفسك، يعني من عندك. طيب قل إيه اللي أنكر عليهم؟ طيب من النبي. نعم هذه من عنده ليست من عند الله، من عندك أنت. الحسنة من عند الله والسيئة من عندك أنت، ليست بتقدير الله ولا آخره، هذه من عندك أنت. لكن الآية الثانية وما أصابك فمن نفسك، تمام. يبقى الأولى تتحدث عن القدر والثانية بتحدث عن الايه؟ عن الاسباب، وبالتالي يكون المناط مختلفا. فالاول له مناط متعلق بالقدر، والثاني له مناط متعلق بالاسباب. واكثر ما تزال به مظاهره التعارض انك تجد انفكاك الجهات، هذا اكثر ما نزيل به مظاهر التعارض انفكاك الجهات، ان ده جهة وده جهة، جهة اثبات جهة نفي، هذا اكثر ما تزال به ايه؟ ما تزال به مظاهره التعارض، لان لا يمكن في النصوص الشرعية يرد الاثبات والنفي على مورد واحد، مستحيل، لان هذا يلزم منه التناقض، لا يمكن يرد الاثبات والنفي على مورد واحد، لكن ان تجد مورد الاثبات غير مورد النفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يبقى نفى العدوى، نفى النص هذا ظاهره نفي العدوى، لا عدوى. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر فر من المجذوم، يبقى هذا في اثبات ايه؟ اثبات العدو. طب كيف النبي يقول فر مذموم وفي ذلك اثبات عدوى، ويقول في الحديث الاخر لا عدوى؟ يبقى هذا ظاهره التعارض. نقول الجواب عن هذا، اولا الجواب المجمل اللي هو لا تعارض بعد ما ابحث ثبوت الحديثين، لان انا الان بازيل التعارض في نصوص السنة بين الاحاديث الثابتة الصحيحة، انما غير الصحيحة لا استدل بها، وبالتالي لا ينتج تعارض بذلك، هذه نلغيه. لكن ثبت الاحاديث من قبل السنة، فنقول رقم واحد الجواب المجمل لا تعارض حقيقي ابدا، لا يوجد تعارض بنصوص السنة. رقم اثنين هنقول اختلاف الموارد، اختلاف المناط، المناط هنا غير المناط هنا، لا عدوى ولا طيرة، هنا نفي العدوى وهنا فر مجهول في إثبات. أكيد وقطعا أن المنفي سوف يكون غير المثبت، وعليه فإثبات العدوى فر مجهول، إثبات العدوى أي من جهة تقدير الله سبحانه وتعالى وأنه جعلها سببا، مخالطة الصحيح للمريض سبب في الانتقال. طيب يبقى هذا إثبات سببية. طب لا عدوى، نفي أن تكون هذه السببية مؤثرة بنفسها، فلا تظن أن مجرد المخالطة مؤثر بنفسه فكل من خالط لابد أن يأتي العدوى بدون تقدير من الله عز وجل وبدون إذن من الله سبحانه وتعالى كونيا قدري. فالنفي لا عدوى لما كان يعتقد أهل الجاهلية أنها تؤثر بنفسها، والإثبات إثبات سببية. يبقى إثبات سببية وهي أن مخالطة الصحيح المريض تؤدي العدوى، والثانية نفي أن تكون هذه السببية بنفسها بل بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا قد يخالط الصحيح المريض ولا يحصل شيء، وقد يأتي الصحيح المرض من غير مخالطة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، قال من أعدى الأول، إذن الأول جاء من غير مخالطة من الله سبحانه وتعالى، يبقى هي سبب، ولكن هذا السبب لا يعمل بنفسه بل إنما يكون بتقدير الله عز وجل، الله جعل سببا وجعل فيه تأثيرا وكذا، لكن هذا التأثير ليس يرجع إلى نفسه وإنما يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى بتقديره. يبقى إذن تجد النفي غير الإيه؟ غير الإثبات. يبقى الآية في بيان أن الله سبحانه وتعالى نفى قولهم أن هذا من عندك في المصيبة، نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة إنما هو بقدر الله. طب والآية الثانية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب وأن المصائب التي تنزل بك، وطبعا ليس الخطاب للنبي كنبي بصفة خاصة وإنما للنبي والأمة، يعني ما أصابكم، فما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني ما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا بيان تشريع عام، هذا بيان تشريع عام، تنزل بكم المصائب بسبب المخالفات وبسبب الذنوب، ولهذا يؤمر العبد بالاستغفار والتوبة والندم والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقال سبحانه وتعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قول يا محمد إزالة الإشكال في الآيتين. من عندك ليس من عند الله، طبعا هو من عند الله، الخير والشر كله من عند الله، خلقا. تمام، يعني هذه إثبات السببية، هذه إثبات السببية. مثل ما قال النبي والشر ليس إليك. كيف الشر ليس إليك والله يقول الله خالق كل شيء؟ انتبهوا يا أخواني لهذه الآيات بارك الله فيكم، لأنها مهمة جدا. تصوروا كده التقدير السببية ومثلوا لها كده، إنسان بيشرب مخدرات، إنسان كذا، أو إنسان وضع نفسه أمام القطار. التقدير والسببية، الموت هذا بسبب منه ولكن بتقدير إلا، يبقى الجذب هذا بسبب منك وبتقدير من الله، بس هذا هو. النبي قال والشر ليس إليك، نفى. والله قال الله خالق كل شيء، وقال النبي ويدخل في الشر، والنبي قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. كيف الشر من الله وكيف الشر ليس إليك؟ قول يا يونس، كيف الشر من الله وكيف الشر ليس إليك؟ بالقدر خيره وشره. يعني نقول الله خالق كل شيء، نؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن هذا من جهة كونية قدرية من الله، فما يقع من خير من شر من غنى من فقر إلا كله من الله، ما يقع شيء في ملك الله إلا بتقدير الله، أبدا ما يقع شيء في ملك الله إلا بتقدير الله. الله خالق للأعيان أنا وأنت، وللأعمال عملي وعملك، لكن خلق الله للأعيان أوجد هذه الأعيان، وخلق الله للأعمال أنه جعل فيك إرادة وقدرة بها تكسب عملك، ولهذا الله خالق عملي ولكن عملي من كسبي. فأنا الذي أذاكر، وأنا الذي حضرت الدرس، وأنت الذي حضرت الدرس، وسعينا جميعا في هذه الطاعات، ولكن كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا بتقدير الله. خلقنا الله كيف؟ أنه خلق في الإرادة والقدرة اللتين بهما وقع هذا الفعل، خلق في الإرادة والقدرة اللتين بهما وقع هذا الفعل. يبقى هذا الفعل من كسبي، أنا اللي بأذاكر وأنا اللي بقرأ وأنا اللي أشرح وأنا اللي كذا وكذا، ولكن من الذي خلق في الإرادة والقدرة؟ أنا الآن وأنا في بيتي حتى آتي هنا لزم أمران. الأمر الأول الإرادة، إن أنا أريد أن آتي، فلو أنا عندي قدرة وليس عندي إرادة، إذا الفعل يقع ولا ما يقع؟ لن يقع. طيب لو أنا عندي إرادة وما عندي قدرة، لو عندي إرادة وما عندي قدرة ما يقع الفعل. طيب لو عندي قدرة وما عندي إرادة ما يقع الفعل. يبقى الفعل هيتخلف إذا تخلفت الإرادة والقدرة. طيب الله خالق الإرادة والقدرة فيه، فأنا عندي قدرة أجي درس اليوم وعندي إرادة بقوم. ولهذا انت ما كن احيانا ما عندكش اراده، تمام، يبقى السياره في الجراج، السياره تحت البيت ومش هتنزل، او الاخ يتصل عليك انا تحت اهو، والله بس روح اليوم كده، ليه ما عندكش اراده؟ لما يكون عندك الاراده القدره تعمل ايه في المطر؟ بتطلع طبعا على الطريق، يمكن عربيه معدي. يعني احد الاخوه ما قابله من عده ايام كان بيحضر زمان، يعني بيقول سبحان الله فين الايام اللي كنت بطلع على الطريق اشعبط في العربية، الوقت وعنده عربية، وكان في بلد أخرى بتشعبط على العربية في بلد أخرى، بيجينا من بلاد أخرى، الآن بقى هو جنب المسجد وعنده عربية، ما بيجيش، لا يأتي، لا يحضر الدرس، عنده عربية وبوجه المسجد. طب قبل كده كان فين؟ ما كانش عنده عربية ولا كان بجوار المسجد، كان في بلد أخرى، يطلع مرة يركب مع عزكم الله بتوع السوق بتوع البهائم دول وكذا، يركب الشعبط ورا، ومرة يجي. ليه؟ في إرادة وفيه قدرة. إذا تخلفت الإرادة والقدرة، أو تخلفت الإرادة والقدرة لم يقع الفعل، من الذي يخلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل ثم يوفق، لأن في أمر بقى هو الذي يعين الله عز وجل من عند أراد قدرة، وهو التوفيق، وده بيكون بالحرص. أنت نائم وناوي، ناوي إن شاء الله تحضر الدرس، وناوي تنتفع، وناوي كلمة طيبة تسمعها في العلم، وناوي تحضر مجلس تحف الملائكة وتغشاه الرحمة، تنزل السكينة ويذكرك الله في من عنده، أنت هتقوم وتترك هذا الخير، هتقوم لإيه؟ أي سعي يمكن أن تقوم له بعد ذلك يعدل هذا الفضل؟ تقوم تفتح مخبزك، تقوم تفتح محلك، تقوم تزرع أرضك، هذه أعمال مباحة. لكن فاتك ماذا؟ فاتك تقوم فتذكر عند الله، تقوم فتنزل عليك السكينة، تقوم فتغشاك الرحمة، تقوم فتحفك الملائكة. ده الأمر العام في المجلس. تعال بقى في ذات المجلس، هتقوم تصلي على النبي المرة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الله عليك 10، نعم، هتترضع الصحابة رضي الله عنه، هتقوم تعرف علما تصحح به عقيدة، تصحح به عبادة. هذه مسألة الآن تعلمنا القول في هاتين الآيتين مع أن ظاهرهما التعارض. الذي نفي هو الذي أثبت. الله نفى عن الله عز وجل أنكر عليهم ماذا لما قالوا وأنت سمسة، قالوا هذا من عندك. طب الله قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ظاهره أن هذا القول الذي أنكره الله هو القول الذي أثبته الله، فكيف تزيل الإشكال؟ واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى نقول الشر من عند لا خلق وتقدير، لكن من عند العبد سببا. ولهذا نقول الشر في مفعولاته في مقدوراته، أما فعل الله تقدير الله لا شر فيه. ليه؟ لأن مبنى على الحكمة، مبنى على علمه السابق. فالله عز وجل تقديره إن هشام يصاب بكذا وكذا، ده التقدير. تقدير الله لا شر فيه، لأن أفعال الله لا شر فيه، أفعال الله لا شر فيها. أما المفعولات هي المخلوقات، هذه فيها الخير وفيها الشر، فيها الشر المحض كإبليس، فيها الخير المحض كالملائكة والأنبياء، فيها الخير والشر زي من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فيه خير وفيه شر. نعم، هذه مخلوقات الله، الشر المحض في نفسها، لكن في حكمة الله خير محض. فوجود إبليس وإنذار إبليس خير محض بالنسبة لتقدير الله، وشر محض بالنسبة للمقدور، خير محض بالنسبة لفعل الله، شر محض بالنسبة للمفعولات. ماشي يا محمد؟ يبقى إبليس هذا خير محض من وجه وشر محض من وجه. خير محض من وجه ايه؟ ها؟ انا عايز نصحى، ما عنديش حد هنا بيقعد يبصلي بس، ها؟ عشان كده انا سألتك، لما لقيتك متسلطن معاه كده قلت بس يبقى انت سرحان. ما بتدربش. ها؟ يبقى إبليس بنقول شر خير محض من جهة فعل الله، تقدير الله، أن الله قدر وجود إبليس وكذا ليميز الله به الخبيث من الطيب، تمام؟ أما هو شر محض من جهة هو اللي هو المقدورات بقى، اللي هو المفعولات، هذه من جهة هو هذا شر إيه؟ محض. يبقى ما عاد إلى فعل الله فهو خير محض، وما عاد إلى المفعولات ففيها الخير المحض كالملائكة، فيها الشر المحض كإبليس، فيها الخير والشر اللي بيجمع من الخير والشر، مثل العبد يأتي بالحسنة، العبد يأتي بالسيئة وكذا، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أنا عندي تقوى وعندي فجور، فألهمها فجورها وتقوى. قد أفلح من زكى، فمن زكاها أفلح، وقد خاب من دساها، ومن دساها وأوردها الموارد فقد خسر. واضح إخواني؟ يبقى إذا نستفيد من الكلام عدة أمور. الأمر الأول أنه لا تعارض حقيقي بين آيات القرآن، ولا بين أحاديث النبي، ولا بين الآيات والأحاديث، هذا واحد. اثنان، أن ما ظاهر هذا التعارض إنما هو بحسب نفس الناظر إلى النصوص لا باعتبار النصوص. الجواب المجمل الذي ذكرناه والجواب المفصل. أربعة، أن الجواب المفصل في هذا إنما هو سيسلط على انفكاك الجهاد، فسترى التعارض نشأ من عندك. ليه؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنك جعلت الجهة واحدة، فمن هنا نشأ التعارض. لكن لو فككت الجهاد، لو فككت الجهاد زال التعارض، زال التعارض. لما تأتي لابنك الآن وتقول له وهو يدخن، ليه تدخن؟ قال بقدر الله. هل تقبل منه الجواب؟ لا، مع أن هذا بقدر الله فعلا ولا بقدر الله؟ بقدر الله. لكن أنت بسببك فلان لم يدخن بقدر الله، وفلان دخن بقدر الله، هذا بقدر الله وهذا بقدر الله، لكن أنت الذي سعيت في التدخين فوقع، وهذا سعى في التدخين فلم يقع، يبقى هنا تلومه وتعاتبه. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل وقال لما سرق وأراد أن يقطع يده، فقال سرقت بقدر الله يا أمير المؤمنين، سرقت بقدر، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، بقدر الله سأقطع يدك. يبقى هنا انفكاك جهات يا أخوان. فالمورد الذي أنكر على هؤلاء، وإن تصيب سيئة يقول هذه من عندك، المورد اللي أنكر على هؤلاء لأنهم نسبوا ذلك للرسول ولم ينسبوه إلى الله عز وجل، من باب التنفير منه، هذا شؤمك وهذا مصاب من عندك. طيب فأنكر عليهم، قل كل من عند الله من جهة الخلق، ما صابك من حسنة فمن الله، وما صابك من سيئة فمن نفسك. زيادة السببية، أي وإن كان بقدر الله كما في الآية الأولى، إلا أنه ماذا؟ بسبب من العبد، كما قال تعالى فبما كسبت أيديكم، وإن كانت بتقدير الله ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيدي الناس وإن كانت بتقدير الله. واضح الجواب؟ أظن اتضح الآن ونظائر هذه المسائل. فتنبه لانفكاك الجهات، انفكاك الجهات، لا عدوى في نفي العدو، فر من المجذوم في إثبات العدو. يبقى قطعا إن مورد النفي غير مورد الإثبات، مورد النفي غير مورد الإثبات، وبهذا يزول الإشكال، مثل مسائل كثيرة. فأنا عندي كلمة حق عند سلطان جائر لا تعارض ماذا؟ لا تعارض الصبر على السلطان الجائر، لا تعارض كلمة الحق حال النصح للسلطان الجائر، هذا شيء، والصبر على جور الأئمة هذا شيء، شيء آخر. ما الممنوع؟ أن أخرج عليه، أن أنزع يدي من الطاعة، لكن حينما أقف عنده أقول كلمة الحق. حينما لا يستمع لكلمة الحق ويظلم، فإنني أصبر على هذا الظلم. نعم.
وليس للقدرية
نعم.
أن
نعم.
قال علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في دفع أهم الاضطراب قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، لا تعارض بينه وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والجواب ظاهر، وهو أن معنى قوله وإن تصبهم حسنة أي مطر وخصب وأرزاق وعافية يقول هذا أكرمنا الله به، وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط وفقر وأمراض يقول هذا من عندك أي من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئت به. قل كل لهم كل ذلك من عند الله. ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية، كما أنه يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلايا.
نعم، كل هذا بتقدير الله ومن خلق الله. نعم.
قال ونظر هذه الآيات قول الله في فرعون وقومه مع موسى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وقوله تعالى في قوم صالح مع صالح قالوا طيرنا بك وممن معك، وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وأما قوله ما أصابك من حسنة فمن الله أي لأنه هو المتفضل بكل نعمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من قبلك ومن قبل عملك أنت، إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه كما قال تعالى: وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسيأتي إن شاء الله تحرير المقام في قضية أفعال العباد في سورة الشمس.
طيب يعني لخصها في عبارة، لخص الجواب هذا في عبارة، يعني الأولى من جهة التقدير إثبات التقدير، والثانية من جهة السببية إثبات السببية. فالقحط بسببك وبقدر الله بس، فيكون الإنكار الأول أنه ما جعله بقدر الله، ويكون الإثبات الثاني أنه بسببك. واضح؟ هذا اختصار الجواب، كل هذا اختصارها كان. لابد أن نثبت أمرين: نثبت أن المصيبة بتقدير الله وبسبب من العبد، فكلا أخذنا بذنبه. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر في البر والبح بما كسبت أيدي الناس، فأخذناه بالبساء والضراء لعلهم يضرعوا. يبقى فيه جانب التقدير وجانب السببي، جانب القدر وجانب السببي، بهذا يزول أي إشكال. واضح؟ فهم نفوا أن يكون هذا من عند الله كتقدير، الله أثبت أن هذا التقدير. اثنين، أنه وإن كان بتقدير الله سبحانه وتعالى إلا أن ما يقع بالعباد بسببه. ولهذا الله قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من هنا باختصار، لما جاهد الصحابة جاهدوا أنفسهم، حملوها على الطاعات، حملوها على التوحيد والسنة، إيه اللي حصل للعرب؟ إيه اللي حصل للعرب الذين في يوم من الأيام كانوا لا يستطيع الواحد أن يصلي في الكعبة، نبيهم نفسه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى وهو يصلي، نبي يصبر يمر على أسرة آل ياسر تعذب في ذات الله فيقول: صبرا فإنما أعدكم الجنة، ما يستطيع أن يخلص سمية، ولا يستطيع أن يزيح حجرا عن بلال، ولا يستطيع أن يمنع حرقا عن خباب. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكعبة، تخيلوا ماذا كان عنده من قوة. تخيلوا الصحابة الذين كانوا معه في الكعبة حتى أمرهم بالهجرة إلى الحبجة الأولى والثانية، ثم هاجروا إلى المدينة، ما استطاعوا أن يقيموا دينا عند أن يقيموا دولة عند أبي جهل وعند أبي لهب وعند كذا لضعفهم الشديد. هم الذين جابوا الأرض، هم وأتباعهم الذين جابوا الأرض، حتى وصلوا إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا، بإيه؟ بمركافة ولا بإف 16 ولا بماذا؟ يبقى العدة الإيمانية الأول، العدة الإيمانية، علم الأمة التوحيد، علم الأمة من ربك وما دينك وما نبيك، النبي علم الأمة هذا من ربك وما دينك وما نبيك. فكان الفتح بعد ذلك السهل، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. بيت المقدس ده لما قال موسى لأتباعه، لكن ما كانوا الأتباع لم يكونوا على المستوى الذي كان، فلهذا قالوا: إنا لن ندخل حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، يعني الله أنعم الله عليهما يعني بالاستقامة، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لا الآن ولا مستقبلا، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي محرمة عليهم التحريم الكوني القدري، لن تدخلوها وأصيبوا بالتيه 40 سنة، البلد موجودة ولا يستطيعون الوصول إليه، حيارة ما يستطيعون، لا يهتدون إليها 40 سنة في التيه، 40 سنة في التيه، عاقبهم الله بالتيه 40 سنة لما خالفوا نبيهم في هذا الأمر. يبقى التيه عقوبة المخالفة، يبقى لابد من إزالة المخالفة أولا. فإذا كان الله عاقب أصحاب موسى لما خالف، وعاقب أصحاب محمد في أحد لما خالفوا، ألا يعاقب حماس؟ ألا يعاقب المسلمين اللي عندهم ربا وعندهم شرك وعندهم زنا وعندهم اعتداءات وعندهم؟ عودوا إلى الله، توبوا إلى الله، خذوا السبب الأول، إنكم تسيرون في غير طريق وتمشون في غير سبيل وتأخذون بغير سبب، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نحن ولا أصحاب موسى، نحن ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نقول نحو هذه الأشياء كلها. ما تتكلم عن شيعة ولا نصيرية ولا يهودية ولا، لا تتكلم الآن يا الله. وجه سلاحك، وجه سلاحك إلى ماذا؟ ما انتصر الصحابة ولا التابعون إلا لما صححوا الأول الاعتقاد وأخذوا بالأسباب الإيمانية، فحلت الأرزاق وحل التمكين ودسنا فارس والروم. لقد كانت فارس والروم بالنسبة للعرب هؤلاء أصحاب الإبل والصحراء، لقد كانت بالنسبة لهم حلما، أحلام، أحلام لمجموعة من العرب أن يدوسوا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سراقة بن مالك لما أدرك في الغار، نبي يختبئ في غار ما عنده قدرة يواجه قوم يختبئ في غار، ومع ذلك يقول لسراقة ستلبس التاج. نبي يحفر خندق لعدم قدرة على مواجهة مشركين، ومع ذلك يبشر بفتح كنوز كسرى وقيصر. نبي يقول لقد زوى الله لي الأرض حتى رأيت ملك أمتي. بالتوحيد والسنة، بالتوحيد والسنة ملك بلغ الأفاق. أمطري حيث شئت فإن خرجك سيأتيني. إلى الصين وصلنا، إلى الأندلس وصلنا، كأنه ليس في الدنيا إلا المسلمون. بالتوحيد والسنة، هذا السبب الأول الذي به ننتصر على أعدائنا، هذا السبب الأول الذي به يبارك الله في أرزاقنا، هذا السبب الأول الذي به ننهض، هذا السبب الأول. يبقى لازم السبب الأول قبل ما نتكلم في الاقتصاد، السبب الأول توب واستغفر. قبل ما نتكلم في الجهاد، السبب الأول توب واستغفر. صح يا أخوان ولا؟ وبقي أصحاب موسى 40 سنة لا يهتدون إلى البلد. تيه، هذا تيه، تيه عقبوا بالتيه الحسي لما خالفوا أمر نبيه. وبعد ذلك اختلف الجيل وحصل جيل مؤهل أن يفتح بيت المقدس، وفتح الله عز وجل بعد ذلك على يد قوم يستحقون هذا الفتح. حتى قال يوشع بن نون لما أراد الفتح وكذا، والشمس، هذا كان عصرا والشمس تغرب، فدعا الله إنك مأمورة وأنا مأمور، فأمسك الله الشمس حتى حصل الفتح. شوف بقى الآيات، سلاح إيه ده بقى؟ شوف لما يكون في تقوى، أما يكون في تقوى أوقف الله الشمس. واضح إخواني؟ إنما هؤلاء لا يريدون سماع كلمة دين وتقوى. أيوة جماعة بتوع السنن دول، أيوة يعني السنن ده عايزيننا بقى نقعد والسنن، السنن أنت بتسخر من سنن؟ ما يريدون سماعها، لا سنن ولا ضوابط شرعية. ضوابط إيه؟ إيه ضوابط دي؟ ضوابط إيه؟ لا يريدون سماع كلمة ضوابط، سماع كلمة سنة. سيبنا يا رجل، سيبنا يا رجل، احنا مكبوتين، نفسنا نقتل يهودي بأن 75 سنة، نفسنا يا رجل اتركهم يقتلوا، فرغ الشهداء اللي عندنا، ما تقوليش ضوابط. سيبنا حتى لو الأمة ضاعت، حتى لو الأمة راحت، حتى ولو صار ما صار، يهيج سفهاء على أمة الإسلام فتضيع أمة، أمة ملايين، 2.5 مليون في العراء، وعراء غير آمن. بس لا تسمعنا كلمة السنن، لا تسمعنا كلمة السنن، كلمة التوحيد. لهذا هات الرجل ده، هات الرجل بيقول للجهاد والسنن ده، اوعوا تسموه، يلا يلا، وإن كنا احنا مختلفين فيما بيننا لكن لابد أن تتوحد ضرواتنا. هات من العراق، وهات من سوريا، وهات من السعودية، وهات من كل الأماكن، من كل الأماكن، يلا الرجل ده عايز السنن، 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 السنن. وهل فتحنا العالم كله إلا بالسنن؟ هل فتحنا؟ تسمعوا عن حاجة اسمها كان زمان اسمها بلاد سند وبلاد هند وقرطبة واللي احنا بنسمعه الآن بوسنة وهرسك وألبانيا ومقدونيا وطاجكستان الكلام ده نجهله على الخرائط، لكن دي أقدام أبائنا وأجدادنا الذين حملوا التوحيد. أغزو باسم الله، قاتل من كفر بالله، هذا كان هو ده الشعار. أغزو باسم الله، قاتل من كفر بالله. إنما ده باسم إيه؟ باسم الحزب؟ باسم النصيرية ولا باسم الرافضية ولا باسم إيه؟ باسم إيه؟ باسم الحوثيين. والله عجيب، تسخرون من سنن ولا تسخرون من حوثيين وحزب اللات والشيعة والنصيرية؟ صارت إيران مظلتكم وسلاحكم، صار بشار جنتكم، صار حزب اللات نصر اللات صار سلاحكم. يا الله يا لخيبة هؤلاء، يا لخيبة هؤلاء. فلا على الأرض أبقوا ولا للكفر كسروا. أظن كل العالم يتمنى نقطة، يتمنى 6 أكتوبر مش 7 أكتوبر. شوف كان يوم 7 أكتوبر بيقول لك إيه 7 أكتوبر 7 أكتوبر، الآن كله بيتمنى 6 أكتوبر. عارف كان 6 أكتوبر يعني إيه؟ كل واحد قاعد في بيته. عارف 6 أكتوبر كان إيه؟ كان المخابز شغال. عارف 6 أكتوبر كان إيه؟ كان المستشفيات شغال. عارف 6 أكتوبر كان إيه؟ كان الطرق ماشي. عارف 6 أكتوبر كان إيه؟ كل واحد في بيت، كل واحد في بلده، كل واحد في كذا. وكان اليهود فين؟ خارج غزة. عارف 7 أكتوبر إيه؟ ما حدش بيت. عارف 7 أكتوبر إيه؟ ما حدش مستشفى. عارف 7 أكتوبر إيه؟ ما حدش مخبز. عارف 7 أكتوبر إيه؟ ما حدش نقطة مي. عارف 7 أكتوبر إيه؟ ما حدش كهرباء. عارف 7 أكتوبر إيه؟ ما حدش غاز. عارف 7 أكتوبر إيه؟ ما حدش عاد. ودلوقتي بنطالب لو سمحت اطلع، لو سمحت وقفوا اطلاق النار. ده حتى لو طلعوا هتبني اللي تهدم في قد ايه؟ وهتجيب الارواح دي فيه. اسكت دي ثمن العزه. طب ما تكمل بقى، ما انت بتطلب وقف اطلاق نار ليه؟ انت قوي تطلب وقف اطلاق نار ايه؟ انت قوي ما تكمل بقى، خلص على 2.5 مليون. انت عارف بالفقه طبعا، هما ما بيقولوش. انت سمعت عن حماس؟ خلي بالك من النقطة دي عشان اختم بقى. انت سمعت حماس بتقول احنا بنقتل عشان جهل الدفع؟ وقال ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال الزركشي رحمه الله، وقال ولهذا نحن نجاهد. وقد قال في واحد قال فيهم كلمة؟ ومن مين اللي بيستدلهم؟ يستدلهم بايه منهم؟ بيفكرونا بايه؟ بيفكرونا بايه لما الاخوان دخلوا الانتخابات؟ وايه احنا بقى بين احنا؟ وشيخ الاسلام قال، والشنقيطي قال في التفسير، والسعدي قال في التفسير، والعلماء قالوا، والعمل السياسي ويجوز واذا كان. انما الاخوان بتقول ايه؟ بتقول ريحوا نفسكم، دستور 23 شريعة اوريدي. ما تجيبناش يا جماعة، انتوا بتستدلونا يا جماعة. احنا روح يا ابني انت وهو، بس احنا عايزين اصواتكم. ايوة انت يا برغامي، وانت شوفوا لنا كم ملتحل عندكم دول والكم المنتقبه دول، خلاص عشان ننجح. طب احنا حلوين يا اخوان، احنا السلفيين، الدعوه السلفيه ولا كلمه. طب المنهج السلفي ولا كلمه. طب التانيين المنهج الاخواني رجال المرحله. طب جماعه الاخوان المسلمين جاهدت بالروح والدم، جاهدت جهد على مدار 60 سنه. طيب الاخوان انا سلفي وزوجتي اخوانيه عادي. الا يعني انت اللي بتستدل له؟ انت بتتكلم في احكام الولايه هم مالهمش علاقه. النهارده حماس انت بتتكلم لهم في احكام الجهاد وبتصنف رسالات، والسلفيين زعموا ضرب على الصفحات، وشيخ الاسلام بيقول، لا ابن القيم بيقول، لا الامام احمد بيقول. طب وحماس بتقول ايه؟ ألا تعقلون؟ ألا تعقلون؟ ألا تعقلون؟ فإذا كل من عند الله. لكن إثبات قاعدة الأسباب. فلا تنافي بين قاعدة الأسباب وبين قاعدة التقدير. فالأمر العظيم عند أهل البدع والأهواء يحل عند أهل السنة في كلمات. ليه؟ لأنهم لا يخالفون الكتاب ولا يختلفون في الكتاب، إنما أهل الأهواء يخالفون الكتاب ويختلفون في الكتاب، وده فارق جوهري جدا. نعم. ثم قال،
قال رحمه الله: وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى.
انتبهوا، هل القدرية ده استشكاله؟ هل القدرية لهم أن يستدلوا ويحتجوا بقوله فمن نفسك؟ لأن القدرية بيقولوا إيه؟ يقولون بأن أفعال العباد من خلقه، يعني هذا كله من نفسك، فهل لهم أن يستدلوا بهذه الآية فمن نفسك وهم يقررون أن أفعال العباد من نفسك؟ هل لهم ذلك؟ نعم.
وليس للقدرية أن يحتجوا.
تنبيه يا أخواني، أردت أن ننبه ليه كتنبيه عام حتى يسمع حتى الإخوة الذين يعني يتابعون على البث. بالنسبة للكلام فيما يتعلق بحماس والسياسة الشرعية في هذا الباب وكذا، طبعا احنا معكم، انتم طلبة علم ما شاء الله، لكم دعوة لكم كذا، فلهذا نحن نتكلم بكل وضوح وبيان وتأصيل عام حتى تفهم القضية. لكن الذي اريد ان انبه عليه، هل انت تكون مثلي تماما على منبرك في صلاة الجمعة اللي امامك عوام وامامك مغرضون وامامك اصحاب فتن وامامك كذا؟ فانتبهوا بارك الله فيكم. لا نقول لا نبلغ الحق، يجب بلاغه، يجب بلاغ الحق، لكن راعي الاسلوب بارك الله فيك. انا كلامي الان براعي المخاطب. انا من اللي امامي الان؟ امامي الشيخ ابراهيم، امامي الشيخ جمعه، امامي تمام، امامي ناس عندها اصول مبنى عليها، خلاص، امامي ناس الكلام اللي احنا بنقوله ده 30 سنه بنمهد له، 30 سنه بنقصل له، 30 سنه بنقعد له. فلهذا انت تسمعوا مني، لو انت ما سمعتش هذا انت تنكره عليا اصلا، يعني لو انا خالفت في هذا الكلام انت تنكره. ليه؟ ما هكذا علمتني. طب في خطبه الجمعه اللي بيسمع لك هذا اصل عنده ايه؟ قعد عنده ايه؟ هو بيرى بعض انتصارات معينه، وبيرى ان القضية عنده محق في ايه؟ في كفار غاصبون ودول بيخرجوا بس. فيا ترى خطابك بقى اللي بيحتاج مقدمات وقواعد ممكن هتؤديه انت في الوقت هذا؟ فبيحصل اشكالية، بيحصل اشكالية كبرى. فاحنا بنقول اوضح الحق اللي هو ضابط الجهاد الشرعي وكذا، لكن مسألة بقى التعمق والتوسع اللي احنا بنقوله ده هيحدث مشكلات. التعبير برضو عن هؤلاء ودول اللي مش عارف اللي ايه ودول لا، ايضا قد يحدث مشكلة. فبارك الله فيكم، نصيحتي الاخوان على المنابر كلهم، اد الحق باقصر عبارة ولا تكرر الكلام اللي بتسمعه الان بجميع حروفه، لانك هنا انت المخاطب، لكن في خطبة الجمعة من المخاطب؟ فراعي بارك الله فيك. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. نبيك نفسه قال لمعاذ بن جبل لما قال أفلا أبشرهم، قال لا تبشرهم فيتكلوا. ابن عبد الوهاب أخذ من هذا جواز كتمان العلم المصلحة. فعندنا أصل المسألة، أصل الحق، أصل البيان يوجد ولا ينبغي أبدا أن نكتمه، لكن صفة البيان، نحن نتكلم عن صفة البيان، حتى لا تقول الشيخ يريد أن احنا نمنع الحق يعني لا نبلغه. أصل البيان واجب، نحن نتكلم الآن عن صفة البيان، كيفية البيان، راعي فيه حال الأنام، الذين من سبق لهم تقعيد ولا سنة. إذا كانت الدنيا كلها قامت عشان كلمة جاهد بالسنن بتفسيرات أهل الباطل لها وبسبب إصدار قناعاتهم لهؤلاء، يبقى أنت ما بالك في مسجد ما عنده هذه الأمور. يبقى راعي بارك الله فيكم حتى لا تأتينا مشاكل ولا تأتي الدعوة مشاكل. يبقى اجمع بين بيان الحق في بيان شرط الجهاد، وان الجهاد في الاسلام ما بني على الراية والقدرة وكذا، واننا لا نغتر باي قتال او جهاد بين المسلمين وبين الكفار من يهود ونصارى وكذا حتى يكون كذا. واصل الجهاد عندنا هو الجهاد لاقامة دين الله سبحانه وتعالى، وينبغي ان نجاهد انفسنا. فاذا اردنا التغلب على اعدائنا فعلينا بتقوى الله. النبي متى واجه؟ واجه بعد بناء، واجه بعد تربية على عقيدة، واجه بعد مرحلة الصبر، واجه بعد مرحلة التأسيس، واجه بعد مرحلة كذا وكذا. النبي علم الأمة الإيمان قبل القرآن، قبل أن يحفظهم القرآن علمهم الإيمان، كما قال الصحابي الجليل: تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حتى حفظ القرآن النبي علم الأمة الإيمان أولا، الإيمان أولا. فإذا دل الأمة على هذا، وكل واحد بيفهم المراد لكن لا يأخذ كلمة عنك، إنما تدخل بقى وتتمثل الكلام اللي احنا بنقوله الآن كأن أنت مكاني هنا. لا، أنا نفس الكلام هذا لو أنا سمعتني في خطبة الجمعة هتجد الأسلوب يختلف. ليه؟ احنا الآن بنتكلم مع أخواننا مع طلبة العلم، الآن بنؤصل كل شيء، بنرد شبهات، بنؤصل قواعد، بنرد شبهات حتى تكون أنت أوسع من منبرك، أنت أوسع من منبرك. احنا بنربيك على علم معين، لو جاءتك شبهة عندك الرد. كما قلت لكم غرف عملت، إنما حينما تقتل وتقاتل دي مسألة أخرى. واضح إخواني؟ هذه أحببت أنبه إلي بارك الله فيكم، انتبهوا لها إخواننا اللي بيتابعوا على البث أو إخواننا اللي بيسمعوا الآن أو كذا. اختصروا وانتقوا الكلام وأفهموا المراد. عندنا مسألتان: الأولى أصل البيان، الثانية صفة البيان. الأولى أصل البيان لابد من وجوده، الثانية صفة البيان راعي الحال. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. أنكر على أنس تحديث الحجاج بحديث العرانيين. أبو هريرة قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلع. لا تبشرهم فيتكلوا، إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان حديث الناس بما. فانتبهوا لهذه كلها بارك الله فيكم. يبقى احنا لا نكتم البيان، لابد من بيان البيان واصل البيان، لكن صفة البيان لابد ان يكون فيها مراعاة الحال، مراعاة المخاطب، ما الحدود عنده. في فرق بين دعوة على المنبر وبين دعوة فردية. انت على المنبر قلت كلاما معينا، لما ذهبت تتغدى عند الرجل او ذهبت عند الناس بعد الجمعة وانت جالس كدعوة فردية، الايضاح بيختلف عن المنبر الذي كنت انت عليه. بعد صلاة الجمعة في صفة للبيان، وانت في الجمعة في صفة للبيان. وهذا ليس في المسألة هذه فقط، بل في جميع. اخواني لابد ان يكون بيانك بقدر ماذا؟ حال المستمع. لابد ان يكون البيان بقدر حال المستمع. يعني انا الان على منبري انا في قوم اقول القرآن كلام الله، كلام الله تكلم الله به سبحانه وتعالى على الحقيقة، لكن التفريع بقى هقول الوقفة واللفظية والجهمية وكذا في منبر، ما الناس ما يدرون يعني ايه اصلا، في اشكالية في خلق القرآن. حينما اتكلم عن العلو وادلة العلو وكذا، في ناس تحتاج الى انه اقول الله في السماء، ندعو الله الذي في السماء وكذا، يكفي. وفي ناس تحتاج ان انا اقول استوى واستولى وكذا، وفي ناس تحتاج اكثر. لكن اتي بالقضية اللي احنا بنتكلم فيها هنا بكل صفة البيان ونجعلها هي هي على المنبر، ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح. فأنا أحببت أن أنبه على هذه المسألة حتى لا يقع إشكالات كثيرة، وإن كان الحمد لله يعني ما في إشكالات الإخوة نحسبها على خير، ولكن هذا من باب التنبيه والتأكيد، لأن المخاطب ما كل مخاطب يفهم وما كل مخاطب يعي. وكما قلت لكم الكلام ده محتاج مقدمات، إذا كان الكلام اللي هنقوله ده لا يعتقده ولا يعتقد مقدماته المشايخ اللي بقى لهم 40 سنة، يعني لا يفهمه لا حسن ولا يفهمه لا حويني ولا يفهمه. إذا كان حويني بعد 40 سنة في الدعوة بيثني ويقول هذه الجماعة جماعة سنية كذا كذا، ما باله بقى بالعوام؟ إذا كان حسان كالناطق الرسمي لهذه الجماعة من يوم ما بدأ 7 أكتوبر، كلمات 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 كلمات، لأنه هو صاحب كده، زي ما كان كلمات 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 في الميادين هو كده، وفتاوى العدوي، طب كيف بالعوام إذن؟ يبقى الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كلام مؤسس على قواعد. لما انا انت بيكفيك الان مني انا اقول لك الجهاد ده غير شرعي لعدم توافر ضابط، انت فاهم يعني ايه ضابط وفاهم يعني ايه كذا وفاهم كذا. وما اللي احنا بنوسع الكلام؟ بنوسع الكلام حتى نرد على الشبهات، حتى نبين الحال اللي به انت تتعلمه، لكن لما تاتي تبلغه تبلغه بماذا؟ احنا زي شركة الادوية كده، احنا بنصنع الدواء لكن لما بيوصل للمريض بياخد ايه؟ ها؟ 5 نقط 7 نقط، ياخد صباحا ما ياخدش مساء، ياخد صباحا ومساء. لكن الشركة بتصنع ايه؟ بالنقط ولا بتصنع بال؟ يبقى في فرق بين صناعة الدواء وبين ايه؟ وبين تناول الدواء. تناول ده معاه نقطة وده معاه 5 وده معاه 7، ده صباحا ومساء وده صباحا بس وده عند اللزوم. واضح يا اخوان ولا لا؟ هو ده نفس المسألة، وكما ذكرنا لكم هذه النصوص في هذه المسألة. نعم. يقول
قال
فهل القدرية يحتجون بهذه فمن نفسك ونسبة الفعل للعبد، هل لهم من يحتج بالآية؟ يقول ابن أبي العز وليس للقدرية،
وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء.
انتبهتم؟ انتبهتم؟ يعني أنتم استدللتم فمن نفسك، طيب اقرأ الآية كلها، قل كل من عند الله، يعني أنت أخذت بعض الآية من نفسك ورفعت بها منهجك وقلت بس هذا دليل على أن فعل عبد النفس، طيب ولم تكمل قل كل من عند الله، أي ما كان من هذا وذاك، فكل من عند الله وأنت لا تؤمن بهذا، فأنت فرقت ولم تجمع، وأهل السنة جمعوا. نعم.
وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة، وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن
يعني كلام ابن أبي العز الحقيقة في يعني إجمال كما يحتاج يعني يحتاج توضيح كما قلنا، فجعل هذه من عند الله وهذه من نفس الإنسان. طيب هو من نفس الإنسان كسبب، احنا نفرق بين جانب القدر وجانب السببية، هذا الذي به يزول الإشكال. نعم. لأن الحسنة مضافة،
لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه، وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه.
نعم.
فإن الرب لا
يفعل، ولهذا كما قلنا الشر ليس إليك حتى ولو كان في مخلوقاته لكن لحكمة، كما قلنا إبليس خير محض وشر محض، خير محض من جهة تقدير الله لأنها لحكمة، لحكمة، وشر محض من جهة نفسه. حينما تعاقب ابنك، تعاقب ابنك ليستقيم، العقوبة ذاتها بالنسبة لولد إيه؟ شر. طيب بالنسبة لفعلك أنت كأب خير لأنك أنت بتربيه. واضح؟ نعم.
فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير.
طب قد يقول قائل، طب لماذا ما قضى الله مثلا وما أصابك من سيئة فبسبب من نفسك وتقدير من... يعني التفصيلات دي. حينما يا إخوانا نحن نعلم أن السيئة أن الشر هذا بسبب العبد وكذا، وإن كان بتقدير الرب عز وجل، حينما نأتي الإضافات ونثني على الله بالإضافة نثني عليه بمقام الخير المحض. من هنا النبي قال والشر ليس إليك، مع أن القدر والشر بتقديره، لكن في مقام الثناء بيقول الشر ليس إليك. ما نقول الشر منك خلقا يا ربي ومن العبد سببا وكذا، نقول والشر ليس إليك. فعند مقام الخطاب يختار أعلى الأدب. ولهذا الله ذكر في سورة الجن إيه؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشد أظهر الفاعل أم أراد بهم ربه، وفي الشر أريد بنال ما لم يسمى فاعله، فهنا تسمية فاعل وهنا عدم تسمية فاعل. هذا من الأدب. ولهذا يفرق بين باب الإخبار وباب الخطاب. فباب الخطاب مبنى على الكمال المحض، وباب الإخبار تبين بقى أن هذا من الله كذا ومن تقديرا وأنه من العبد سببا وكذا. لما تأتي تخاطب الله عز وجل تأتي تناجي ربك سبحانه وتعالى، فيكون الأمر قائما على أدب. ولهذا باب الإخبار غير باب ماذا؟ غير باب إلا النداء والمناجاة. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإخبار عنه محمد رسول الله وأمنه بما نزل على محمد، وبين النداء يا أيها النبي يا أيها الرسول وهكذا. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه.
يعني إبليس في نفسه هذا شره شر محض، لكن لحكم، فليس هناك شيء شر محض في حكمته في ذاته، لا يوجد، إنما هذا كل حكمة من الله عز وجل تجعله خيرا. لولا إبليس وإمهال إبليس وكذا ما كان يفرق بين مطيع وعاصي وكافر ومؤمن، إنما هذا كله بسبب ماذا؟ إبليس الشيطان. نعم.
ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط.
أيوة، لا يضاف إليه، لا يضاف إليه، لكن من جهة الإخبار نخبر أنه بتقديره سبحانه. نعم.
بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
فائدة، هذه فائدة عظيمة، فائدة جليلة يا إخوان، فائدة جليلة فيما يتعلق بإضافة الشر إلى الرب عز وجل. عندنا أربعة أقسام: إضافة الشر إلى الله مفردا لا توجد، اثنين ما صور إضافة الشر، ثلاثة واحد إضافة عموم خلق الله خالق كل شيء يبقى يدخل في الشر والخير. طيب اثنان إضافة إلى سبب من شر ما خلق، شر ما خلق الله عز وجل يكون شر مخلوق، وإن كان المخلوق وفعله بتقدير الله ومن خلق الله. طب الأمر الثالث حذف الفاعل، يبقى الحذف، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، هذا بإرادة الله وهذا بإرادة الله، تأدبا مع الله. يبقى لا يضاف الشر مباشرة إلى الله، إنما الشر داخل فيه إما الإضافة العامة لعموم الخلق، إما مضاف إلى المخلوق، إما محذوف الفاعل، أما مفرد فممنوع. هذه الإضافات لا تنفي أن الله عز وجل أنها أن الشر يضاف إلى خلق، لكن ده من باب الكمال، كمال الأدب. ولهذا قال: فالرب سبحانه منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. وكذلك أيضا ما في شر محض، فكما قلنا فعله سبحانه وتعالى ليس فيه شر، إنما هذا الشر في المفعولات. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، إما أن يضاف إلى السبب، إما أن يحذف فاعله. هذه فائدة عظيمة. علق ابن باس فقال: وهذا مقام يغلط فيه كثير من الناس ولا يفهم كثير من الناس، فالشر ليس له ليس إليه بمعنى أنه لا يخلق سبحانه وتعالى شرا محضا، ولا يتقرب إليه بالشر أيضا. طب كيف لا يخلق شرا محضا وقد خلق إبليس وإبليس شر محضا؟ شر محض إبليس في ذاته، لكن للحكمة خير محض كما قل، يبقى ما فيش شر محض من جهة التقدير ومن جهة المقدور. نعم. وليس من صفاته خلق الشر، وإنما يخلق عن حكمة وعن غاية محمود، وإن كان شرا بالنسبة إلى من أصيب به. فخلق إبليس لحكمة بالغة لامتحان العباد وبيان من يطيع ومن يعصي، وهكذا خلقوا ما خلق من أفعال العباد من معاصيهم وسيئاته، هو بالنسبة إليه ابتلاء وامتحانا وجزاء لهم على ما قد فرط منهم من معاص وسيئات وغفلة وإضاعة وإفراط وتفريط وغير ذلك. فهو خلقا لحكمة بالغة ومقاصد عظيمة وغايات محمودة، والعبد يذم على فعله ذلك وعلى اقترافه ذلك، فهي من حيث فعلها فعلها لحكمة بالغة وغاية محمود، ومن جنس وقوعها من المخلوق يذم عليها المخلوق، فهي شر بالنسبة إلى المخلوق لكونها معصية منه لله، وكونها مخالفة لأمره، ولكونها تسبب غضب الله عليه، فصارت شرا قبيحا بالنسبة إليه. طيب، واحد يعيد لنا مسألة إضافة الشر إلى الله عز وجل، هل يضاف الشر إليه أم لا؟ ها، نعم. أما الإضافة المفردة فلم تثبت. ولكنها تضاف إلى الله عز وجل بأمور ثلاثة: الأول إما أنها تدخل في عموم الخلق، إضافة إلى السبب، مضافة إلى السبب من شر ما خلق. الثالث مع حذف الفاعل، إما أن يحذف فاعله، وأن لا ندري أشر أريد بفرد أم أراد بهم ربهم رشد. طيب، واحد تاني، ها، لا توجد، لأن ما في شر محض في التقدير والمقدور، ما في. لكن الإضافة إما أن تكون داخلة في العموم، عموم المخلوقات، الله خالق كل شيء ومنها الشر، إما إلى السبب من شر ما خلق، وإما أن يحذف الفاعل. نعم.
وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره
يقدر قدره
لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. وكذلك ما يسلط عليهم من العدو،
يعني صبر أهل السنة على السلطان إذا جار يحصل به خير ديني وخير دنيوي. كيف ذلك؟ خير ديني بحصول الأجور والحسنات على الصبر على جور الأئمة، وخير ديني بسلامة دنياهم، لأنهم لو خالفوا السلاطين وخرجوا عليهم حصل فساد عريض وأدى ذلك إلى فساد الدنيا. ولهذا لما قال النبي في حديث العرباض لما قالوا فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. بتقوى الله يحصل بها خير الدنيا الدين، والسمع والطاعة يحصل بها خير الدنيا. فما قام قوم على ملكهم بدعوى إزاحة فساد ما أو كذا إلا كان ما ترتب عليه من الفساد أعظم مما أريد زواله. أخرج الآن يلا من أجل الأسعار، ها؟ أخرج ونازع، لأن الأسعار زادت 10%، 30%. طب إذا خرج الناس كدنيا ما الذي يحصل؟ تنزل الأسعار ولا تزداد أكثر وأكثر؟ أكثر وأكثر. ليه؟ المصانع شغالة، كل شيء شغال رايح جاي. إذا قامت الثورات لم يعد الناس يأمنون، أغلقت المصانع ارتفعت الأسعار، حرق الزرع والنسل وهكذا. مثل ما قلنا في قتال هؤلاء حصل فساد. ليه؟ عدم وجود الضبط الشرع، فعدم الاستقامة على الشريعة يحصل به فساد في الدين وفساد في الدنيا، والاستقامة على الشريعة يحصل بها صلاح للدين وصلاح للدنيا. يبقى صلاح الدين والدنيا في الاستقامة على الشريعة، فساد الدين والدنيا في مخالفة الشريعة. هذا أمر معروف مقرر، هذا أمر معروف ومقرر. لو كان ابن باز هو ابن لادن ما استفدنا، ولا قتل كما قتل ابن لادن. لو كان ابن عثيمين هو سيد قطب ما استفدنا. ما الذي جرى على سيد قطب؟ ما الذي جرى على أسامة بن لادن؟ ما الذي جرى على أيمن الظواهري؟ ما الذي جرى على البغدادي؟ ما الذي جرى على الألباني؟ ما الذي جرى على ابن باز؟ ما الذي جرى على ابن عثيمين؟ واضح. ما الذي جرى على حسن البنا؟ ما الذي جرى على سيد قطب؟ في المقابل ما الذي جرى على حامد فقي؟ ما الذي جرى على خليل هراس؟ استقام الدنيا ودين، عرفنا الدين وانتفعنا بعلومهم واستقام الدنيا. الآخرون أفسدوا الدين بالتلبيس والتدليس والكتمان وأفسدوا الدنيا، فماتوا في سجون السلطان وبسيف السلطان. أمر واضح إخوان. ولهذا احنا دائما نقول هاتوا كشف حساب، الكشف حساب الختام لمحمد حامد فقي والحساب الختام لسيد قطب وننظر. الحساب الختامي لعبد الحميد كشك والحساب الختامي لعبد الرزاق عفيف. الحساب الختامي لمحمد نصر الألباني في الشام والحساب الختامي للمقدسي والزرقاوي بالشام. هاتوا كشف الحساب، نريد كشف الحساب حتى نعرف حساب من الأبيض الوضيء. يبقى العاقل نفسه ينظر. من هنا نتجت الكلمة السلفية، 60 سنة مع إمام ظالم أحب من ليلة بلا إمام. أنت في بيتك تستعمل المياه، تستعمل الكهرباء، ولدك بتعلمه في المدارس، ولدك بيركبوا القطارات، بتعلم في الجامعات، عندك مخابز بتوقف قدامها تاخد مخابز، تمام تمام، لكن الأسعار غالية. طب ماشي اعمل لك صور، لا حد بيت ولا حد كهرباء ولا حد مدارس ولا حد كذا ولا حد كذا. البنزين غلى كام؟ غلى 10 جنيه، غلى 20 جنيه. نعمل ثورة، حاضر. لما عملت ثورة السيارة كلها تاخدت، إن يلا ولا عدت تدفع ولا قرش زيادة في البنزين خالص. مش انت عايز بنزين يرخص بقى ببلاش ولا اي حاجة؟ ماشي ماشي. الرغيف زاد كاس، طيب تمام. ولا الرغيف، ابن ما توظفش، خريج جامعة من سنة 2000 وشايل له وظيفة، نعمل ايه؟ نعمل ثور. طب ابنك خليه يشتغل سباك، ده دكتور يشتغل سباك، خليه يشتغل سباك، خليه يشتغل كهرباء، خليه يشتغل اي حاجة، ابنك بيجد امن وامان. طيب نعمل ثورة، ده طبيب، نعمل ثورة. طيب خلاص عملت ثورة، خطف ابنك، ادفع 1,000,000 جنيه ولا تجده مقتول عند كذا. كنت بتتكلم في وظيفة ابنك، الان بتتكلم في حياة ابنك. مش ده العقل وده الواقع؟ وانتم تظنون اهل السنة يجاملون سلطانا او يتكلمون بخلاف عقل صريح او نقل صحيح؟ مش هو ده الواقع؟ الناس بعد الثورات تتمنى ان تعود الى ما قبل الثورات، والناس بعد الجهاد المزعوم وهو الافساد تتمنى ان ترجع نقطة الصفر. انا بقول لك، اسأل اي عاقل في العالم الاسلامي المؤيد والمعارض، الا تتمنى ان تعود غزة الى 6 اكتوبر؟ مش صح يا اخوان؟ اظن بس هيبقى ازاي ده؟ هنجيبه ازاي؟ طيب فلما 6 اكتوبر، لما قامت 7 اكتوبر، اهل السنة قالوا ايه؟ خليكوا على 6 اكتوبر. طب واهل التمرد قالوا ايه؟ النصر المبين 7 اكتوبر، والحمد لله بعد 50 سنة نضاف لستة اكتوبر يوم اخر نصر مجيد نحتفل بيه في المدارس زي ما بنحتفل بستة اكتوبر. الان ماذا يقول عقلاء؟ احنا الان ما بنفتح النت بنجد اكتر فترة تكلم فيها الخبراء العسكريون، صح؟ كل كلام الخبراء العسكريون ده اللي ربع صواب وتلات ارباع غلط، الربع الصواب فيه اهل السنة بالخبرة الشرعية السلفية السنية يقولون قبل ان يقوله هؤلاء. ده معروف، هذا معروف، واضح اخواني؟ يبقى اذا هذا معنى كلمة السلف، لان احيا 60 سنة مع امام ظالم احب الي من ان احيا ليلة بلا امام، لان بلا امام راحت كل الاموال الاعراض اللي لخيره. لكن مع امام ظالم ضاقت، مع امام ظالم ضاقت الدنيا، انما هذه ذهبت الدنيا. فلما اجد السلع في السوق وغالية ولا لا اجدها؟ ولا لا اجدها؟ الانسان والله يا اخواني حينما يمر على الاسواق ويجد كمان الطماطم والباذنجان حتى ولو كانت غاليه بيطمئن ويستريح ويحمد الله عز وجل. لما بتجد القطار رايح جاي امامك كده بتحمد الله، لما بتمشي على الطرق وتجد المياه والانهار بتحمد الله عز وجل، لما ابنك بيروح المدرسة ويجي لوحده تحمد الله عز وجل، لما بيتنام لك بيع الفجر ساعة تنام لك ساعة بدون ضرب قذائف من فضل الله. صحيح لو جهاد شرعي حتى لو هنقتل، بس جهاد شرعي ليه؟ لأن هذا بينصرني الله فيه إن شاء الله وبيدفع سنة الفساد. والأمر الثاني، إن قتلت فأنا شهيد، أرجو حياتنا، ما ضاعت حياتي، أبدا. المجاهد وإن قتل ما ضاعت حياته، لكن انتقلت حياته من عند الناس إلى عند رب الناس. نعم. قال ابن باز معلقا على كلمة ابن أبي العز 60 سنة بإمام ظالم، قال 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. هذا من كلام بعض الناس، وبعضهم يقول 60 عاما من ملك ظلوم خير من ليلة واحدة من فتنة تدوم. والمقصود أن الله يدفع بالملك أو بالملك وإن كان ظالما شرا كثيرا، من أمن البلاد واستقامة الأحوال وأمن الناس في دينهم ودنياهم إلى غير ذلك، وظلمه وإن كان يضر بعض الناس لكن الله يدفع به شرا كثيرا أكبر. يا أخوان احنا في الدرس هذا الآن كده بننعم بالأمن بعد فضل الله، صح؟ تعرف لو ما في سلطان كم من لا يأتي هنا ويحاربك بل ويقتلك. التنظيمات الإرهابية، الجماعات الفاسدة، أهل الشر والفساد، في ناس لولا السلطان لذبحوك في الشوارع بعد فضل الله، لأخذوا بيتك، لأخذوا دنياك كما قتل. شيخ جميل الرحمن يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة دخل عليه من قتله، كان سلفيا قحا يعرفه علماء المملكة، والسؤال من الذي قتل الشيخ جميل الرحمن؟ أحد المجاهدين بأسلوبهم بتعبيرهم يعني أحد المجاهدين العرب اللي كان بيجاهد مع أفغانستان، والشيخ جميل من أفغانستان اللي قتلوا أحد المجاهدين. طب لماذا قتل الشيخ جميل؟ شيوعي؟ لا، لأنه سلفي على خلاف منهج هؤلاء. الشيخ إحسان إليه الظاهر ظهير وبيعطوا محاضر، حط له المفرقع في الزهرية تقريبا أو الأمامة، نعم، وتم قتل وفي المحاضرة. فالأمن نعمة، نعمة عظيمة. الأمن نعمة عظيمة يا إخواني، نعمة عظيمة. الله المستعان. نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان والإيمان يا رب العالمين، وأن يجنبنا شر هذه التنظيمات الإرهابية والأفكار الهدامة الفاسدة. نسأل الله أن يجنبنا كل شر يا رب العالمين، شر الصوفية وشر الروافض وشر المعتزلة وشر الخوارج وشر الإخوان وشر التبليغ وشر الأشاعرة، أن يقينا شر هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما يسلط عليهم من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدنيا، في الدين والدنيا والآخرة.
يا سلام، كلمة جميلة.
قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
انظروا الفائدة يا إخوان، فائدة عظيمة إخواني، فائدة عظيمة. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، أما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، اللي بدأ النبوة، بل لابد أن يهلكهم. سبحان الله. ليه يا أخوان؟ لأن الملك الظالم وإن حصل به فساد معين في الدنيا إلا أن الله يحفظ به بيضة الإسلام ويحفظ به. شوف، كان يوجد ملوك ظلمة في بني أمية، في بني العباس، في كذا وكذا، ولكن حفظ الله بيضة الإسلام والمسلمين. فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يبقى فيه نوع مصلحة حتى ولو كان الحاكم ظالما. إنما المتنبئ هذا ما نوع المصلحة فيه؟ لا توجد مصلحة، ولهذا يهلكه الله ولا يطيل له أمره ولا يمكن له بخلاف الظالم. واضح؟ يبقى تعليل ذلك إيه؟ ما قاله من قبل. يقول: وليس هذا كالملك الظالم، لما ذكر المتنبئ قال: وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله بما شر أكثر من ظلمه. طيب، وإذا قدر كفرة ظلمه فذلك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيها إلى الله ويستغفرون ويتوبون إليه. وكذلك أيضا ما يصاب الله عليه من العدو فالسلطان يدفعه، إنما المتنبئ هذا ما فيه خير. شوف الحكمة البالغة، شوف عبد الجليل. إذن الملك الظلوم قد يمكن له فترة، فالله يدفع به من الشر ما يدفع. نعم، ملك ظلوم، إنما المتنبئ هذا المدعي النبوة أي خير فيه؟ فلهذا لا يمكن الله عز وجل له. نعم، من اللي هو على حسب، على حسب، يعني إذا كان هذا المبتدع كذلك، البدع تزيل العروش وتذهب بها. نعم، لكن قد يحصل من مبتدع نفع ما من جهة سلطان، من جهة جهاد، من جهة كذا، وحينئذ شره في نفسه، لكن معه أمة حملها على الجهاد، فيحصل من سنة التدافع حينئذ ما يحصل. ليه؟ قد يكون في هذا قوة ليست في غيره، فالله عز وجل يدفع به شرا ثم بعد ذلك يزيل ملكه أو يخلف غيره ممن ينفع الله عز وجل بهم، ويكون حينئذ النصر راجع إلى جيشه، راجع إلى تقوى الأمة، راجع إلى آخر ذلك، كما حصل من نفع في الجهاد لبعض ملوك أهل البدع كالدولة العباسية ببعض ملوكها وغيرها من الدولة العثمانية والدولة الأيوبية وهذه الدولة وقع فيها ما وقع من البدع، فحصل نفع مؤقت من باب سنة التدافع، ثم بعد ذلك زال هذا الملك والسبب البدع التي عليه. هؤلاء زال ملكهم بسبب بدعهم، كما قالوا في بني أمية زال ملك الدولة الأموية مع آخر ملوكهم لما فتح لأهل البدع وكذا فزال ملكه. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيه لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساء إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر.
تابعوا يا أخوان، هذه فائدة. إذا كان الله عز وجل يقول: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ها، وجب على العبد ألا يطمئن إلى نفسه. إذا كانت المصائب من نفسك فوجب عليك ألا تطمئن إلى نفسك، وعليك أن تحملها على الخير، وعليك أن تزكيها كل لحظة، ونفس وما سواها فألام فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، فإذا كانت المصائب من نفسك فعليك ألا تركن لنفسك وألا تطمئن لنفسك حتى توردك الموارد التي تهلك بها، وإنما عليك أن تأخذها إلى الخير وأن تحملها على الخير وأن تمسك بزمامها وخطامها فتقوم بتوجيهها، لا أن تقوم نفسك بتوجيهك، اركب نفسك، إنما إذا ركبتك نفسك وجدت الشر العظيم. نعم.
قال: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أخواني ألا تجدون يا أخواني أن كلام أهل السنة واحد؟ يعني تقرأ ابن عمرو العز، هتقرأ ابن القيم، هتقرأ لابن تيمية، هتقرأ لأي أحد من هؤلاء العلماء، هتجد إيه يا أخوان؟ القول واحد، لكن أسلوب قد تختلف كده، لكن القول واحد. طب هذا رجع لإيه يا أخوان؟ لماذا قول السنة واحد؟ قول يا أحمد. المنبع واحد، لأن الأصل واحد والمنبع واحد، وإذا كان المنبع واحدا والأصل واحدا ومصدر الاستدلال واحد، إذن سيكون ماذا؟ سيكون المنطق كذلك منطقا واحدا. ولهذا في كلام للسمعاني جيد وطيب يوضح هذا المعنى الذي نقوله، هذا المعنى العظيم، وكلام جميل. أبو المظفر السمعاني ماذا يقول؟ وهذا الكلام يليت تحفظوه كمتن، كمتن ده تحفظوه كمتن. هذا ذكره السمعاني رحمة الله عليه. يقول إيه؟ يقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. هذا مع ايه؟ مع اختلاف البلدان، مع اختلاف الزمان، مع تباعد الديار، مع سكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وربما هذا ما يعرف ذاك ولا لقيه. ولهذا لا يشترط في المعتقد اللقي ولا إمكان اللقي. نعم، لا يشترط. ليه؟ لأن الاجتماع على منبع واحد، التقيت أخاك أو لم تلتقي أخاك، أيا كان المنبع واحد والمشرب واحد، أخذوه من منبع ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين من هم على طريقة واحدة أو منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يترقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره. تذكرون قصة الرجل الخارجي لما قال لصاحبه في الحج وكذا: انظر إلى هذا الجمع ليس منهم أحد على الإسلام إلا أنا وأنت، أو قال: لا يدخل أحد منهم الجنة إلا أنا وأنت. فقال: هي لك. وأدرك أن المنهج ضائع. والله كفر بعضهم رسول الله، رسول الله، لأنه ما التزم حكمه ورأى أن هذا ليس الحكم. قال تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم. كيف تتفق والمنبع مختلف؟ إن رجعنا إلى عقل، قامت المعتزلة بعقولهم يخالفون الأشاعرة بعقولهم، والأشاعرة بعقولهم يخالفون المعتزلة بعقولهم، والماتريدية بعقولهم يخالفون الكرامية بعقولهم، والكلابية بعقولهم يخالفون، والقدرية بعقولهم يخالفون الجبرية بعقولهم، والخوارج بعقولهم يخالفون المرجئة بعقولهم، وكل قوم يقدمون عقلا. فمتى يتفقون؟ يموتون وتنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب معتزل، اجتمعوا في لقب المعتزلة، أما سمعت أن المعتزل مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، والبصريون منهم البغداديين، معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي. فائدة أبو علي الجبائي يكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابة. وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال تعالى في مقابل الآية الأولى، قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف. فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. هذا كلام ينبغي أن يحفظ، لأنه يبين طبيعة أهل الحق والحق، وطبيعة أهل الباطل وطبيعة أهل الباطل والباطل. فلا بد من معرفة هذا وذاك، فإنه أنفع شيء لطالب العلم أن يعرف من هم أهل الحق، وما الحق الذي يدين به، ولماذا هو حق، أن يعرف أهل الباطل وما الباطل الذي يتدينون به، ومعرفة منشأ هذا الباطل وسبب هذا الباطل. نعم. من؟ أي نعم، يعني هذا نقل سمعنا على الأصبهان. نعم.
ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم، أعظم مطلوب هو الهداية، أعظم مطلوب هداية إلى والتوفيق إلى هذا السبيل. نعم.
فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى.
انتبهتم في فائدتين. الفائدة الأولى أن حاجة القلب إلى الهداية أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والشراب، وذلك لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، أما بفوات الهداية يهلك القلب، ولا مقارنة بين هلاك البدن وهلاك القلب. الفائدة الثانية إيراد استشكال، وهو إذا كان الإنسان على الهداية كيف يسألها كل ركعة؟ هو على الصراط المستقيم، فما فائدة أن يقول كل ركعة إن الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ يقول لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، لأن الذنب معه معرض له كل لحظة، ولأن مفردات الهداية لا تتناهى. فأنا الآن على الصراط المستقيم إلى لحظتي الآن، اللحظة القادمة هل يتأثر قلبي بشبهة أو شهوة؟ فأنا محتاج إلى هداية. أنا محتاج إلى هداية في سؤال يوجه إلي، في جوابه. أنا أحتاج إلى هداية بعد الدرس في بيتي مع ولدي مع زوجي مع جاري، إلى هداية في عملي، إلى هداية في كل لحظة. لا يمكن، طالما أن الدين مطلوب منك كل لحظة فالهداية مطلوبة منك كل لحظة، لأنك لابد أن تقوم بالدين الذي كان عليه النبي والصحابة، وهذا احتاج إلى هداية. أنت ممكن تعصف بك كلمة، كلمة تعصف بك، ممكن كلمة تغير منهجك، ممكن موقف يغير طريقتك، صح يا اخوان ولا لا؟ ولهذا قالوا الحيلة من عليه فتنة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. في يوم من الأيام كان في مصرنا هذا رجل يقال له أسامة القوصي. كان الرجل هذا وقتها يا اخوان يجهر بالسنة، يعني الكلام اللي انتم بتسمعوه منا الآن سبحان الله كان هو الكلام الذي كان يقول، وكنا نسمع عنه نحن في السعودية وكذا، أن هذا رجل يقوم يرد على محمد عبد المقصود ويرد على الحزبين ويرد على. الآن هو ماذا؟ ها؟ هو لا شيء من جهة السنة، ثم هو ضد السنة، ثم وكأنه ما مرت عليه قط مرحلة من المراحل. الآن بتكلم في تقرب الأديان، الآن بتكلم عن النصارى وكذا، الآن بتكلم عن أهل الفن والمجون، الآن بتكلم، يعني انفرط العقد يا أخوان. طبعا قد يقول قال أهو ده السبب، دي عقوبة عشان تكلم في أعراض العلماء. ها؟ نحن نعلم أن بعض الناس يتصيد بهذا، كما أنه لو مثلا واحد من السنة مريض ولا شيء لك هذا، نعم دي عقوبة لهما. حتى وبيتكلم عن الشيخ مقبل، انه كنت ذهب الشيخ مقبل يقول هذا رحت هناك ورجل كان عنده في الصحراء كده، وكأن يعني سبحان الله. شوف في يوم من الايام، هذا من عشرات السنين، من اكثر من 30 سنة، كان هذا الرجل ماذا يقول والان ماذا يقول؟ فالحي لا تؤمن عليه فتنة، الحي لا تؤمن عليه فتنة، لا تؤمن عليه فتنة. قد تأتيك كلمة، والله يا اخواني قد يأتيك موقف، قد يأتيك اي شيء. يعني ممكن مثلا واحد دلوقتي بيقول ها على السنة والحاكم والحاكم ونصبر وكذا، ممكن لو ان ضابط من الضباط اهان مثلا في الطريق مثلا، ممكن ها هذا المنهج اللي احنا بنقول يعني سلطان ما سلطان، وينقلب ليكون خارجي. قد يكون هذا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، ولهذا كان النبي كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. فقالت له زوجه يا رسول ما أكثر ما تقول هذا؟ قال إن قلوب العباد من أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء زاغ. ها أنتوا عندكم في بلدكم في بلقاس، مش كان في رجل مصنف كتاب في الحاكم وأحكام الحاكم وكذا وكذا؟ ها صار هو بعد ذلك إيه اللي بينقض ويحارب الإخوة الذين الآن يقولون الكلام الذي كان قد صنف وألف. هو نفسه له كتاب بس هذا مغمور يعني ما نذكر اسمه. والثالث هذا اللي عندكم هذا في منية السمنود هذا اسمه أحمد أبو العنين هذا المنحرف الضال الخارجي هذا رجعوا كتابه كان إعلان النكير وكذا والكلام في هذه المسائل. وبعد ذلك كان رأيا وترك. نعوذ بالله نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان. كتب يا أخواني صنفت فالحي لا تؤمن عليه فتنة أمر خطير. لكن يا شيخ فعلا ده حاجة وخوف فعلا احتفظ بالخوف هذا. لكن يا شيخ هل يمكن أن يكون هذا أسباب؟ يعني معقول يا شيخ يبقى الواحد على السنة فعلا ظاهرا وباطنا ويجاهد وينافح وممكن ينتكس؟ يا شيخ يعني كيف هذا؟ كيف نتقي هذا؟ نقول ابتداء أن من كان على السنة ظاهرا وباطنا وكان مخلصا متبعا وكان صادقا وبعد ذلك كان آخذا بالسنة في اجتناب القواطع واجتناب النواقض فإن الله يحفظه. لكن أنت على السنة تأصيلا وتقعيدا لكن باطنك الله أعلم به قد تفعل هذا لتكون كلمتك هي العليا ليس كلمة الله. قد تفعل هذا كما قال ابن عبد الوهاب في بعض مسائل كتاب التوحيد. ماذا قال؟ فإن كثيرا من الناس يدعو إلى الله ويدعو إلى نفسه. يبقى داعي إلى الله في الظاهر لكن هو داعي إلى نفسه في الباطن. هو داعي إلى نفسه. أنا على السنة ما كنت أنا الشيخ واحد هيعارضني في مشيختي وكرسيي سترى وجها آخر. فكثير من الناس يدعو إلى الله يدعو إلى السنة وفي حقيقة بطنه يدعو إلى نفسه. وقد ألمح إلى هذا شيخ الإسلام في رسالة الغيبة في بيان أن من قاتل وجاهد بالسنن وكذا ولكن ليقال. فهذا وإن انتفع الناس بجهاده وبكلماته إلا أنه في النار ومن أول من تصعر بهم النار رجل يدعو إلى السنة فنفع الله بكلمات ولكن هو في النار. فالله أعلم بمن يكلم في سبيله. ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. ما أحسن أحد منا اليوم في الرد على البدع مثل ما أحسن فلان. ما أحسن أحد منا اليوم في الدعوة ملأ الدنيا دعوة مثل ما فلان. ما أحسن أحد منا اليوم في التصنيف مثل ما أحسن فلان. هو في النار. هذا داؤه دفين لا يعلمه إلا الله فعوقب بدائه وفضحه الله سبحانه ليعود إلى قدره الحقيقي الذي خفي على الناس ففضحه الله. يبقى هذا يرجع إلى تخلف في الباطن أو ضعف في العمل ليس في العلم. لأن الإنسان لابد له من قوتين قوة علمية وقوة عملية. فقد يكون عندك القوة العلمية لتعرف بها المسائل لكن ما عندك قوة عملية في الاستقامة على هذا المنهج عمليا فتحت عن نفسك باب الشبهات والقراءة في كتب أهل البدعة فتأثرت مخالطة أهل البدع فتأثرت وقعت في شهوات فتأثرت القوة العملية عندك ضعيفة، وإن كانت القوة العلمية قوية، فأتيت من قبلها وفتحت باب النواقض وباب القواطع لقطعت عليك الطريق، لأنك ستبتلى. تاب كعب بن مالك، ابتلي كعب بن مالك، جاءته رسالة: يا كعب، أين كعب؟ يا كعب، هذا كعب. هذه رسالة من ملك، ها؟ يقرأ: الحق بنا نواسك. انظر بقى الابتلاء. السلام عليكم، ما أحد يرد عليه، يدخل على النبي في منزل السلام عليكم، ثم ينظر إلى شفتيه، يأتي ولد عمه السلام عليكم، فما يرد عليه، يقول: أنشدك الله، هل تعلم أن أحب الله ورسوله؟ ما يرد عليه ويعود بكيا. بينما في الأجواء هذه، الأجواء أجواء لا نبي يكلم ولا مجتمع يكلم، وبعد 40 ليلة استدعاء آخر، نعم كل امرأة تعود إلى بيتها، مفارقة الأزواج بعد 40 ليلة بدلا من إعلان التوبة، لا، تعود كل امرأة إلى بيتها وتترك الزوج. في هذه الأجواء تأتي رسالة: الحق بنا نواسك، تعال إلى الحضن الدافئ، إلى المكانة العالية، تعال. انتبهت؟ هو هذا شيخ شدد عليك، تعال نخليك شيخ ويبقى شيخ وسط شيخ، شيخ بيشد عليك، عنده كاميرا ب2000 جنيه، تعال نجيب لك كاميرا ب7000 جنيه، شيخ بموقع، تعال نعملك احسن موقع، انت نكأم باشا، انت هنا تبقى لواء مدرعات، تعال بس، تعال تعال درسنا، صلي بنا، صوتك جميل قوي، يا سلام، ده احنا وراك بنبكي، تعال. تروح صلي هناك ليه؟ هروح صلي هناك مأموم؟ يا رجل، ده انت لما دخلت ركعتين حسدوك، خدوك، تعال تعال تعال، احنا عندنا مسجد كبير وعندنا قنوات، ليك برنامج في قناة الرحب، يلا تعال تعال بس، تعال تعال. هتقول لي بقى تتوسد بيوت اللي مش عارف ايه، و الخطف ده موجود ولا لا؟ خطف موجود، خصوصا في اللحظات اللي ممكن ها يكون فيها الابتلاء شديد، الابتلاء شديد. فاذا كان فيه ضعف ايماني تاثر، اي ضعيف ايماني بتاثر. يا اخواني، في كثير من البيوت هدمت العفة فيها، ليه؟ زوج طبعا مع الحياة وكذا في، لكن زميل العمل غير، فيتم الخاطف، يتم الخاطف. دايما اللحظة دي انت فقير فممكن تستغل في شغلة كويسة قوي ب12000 جنيه، هو صاحبها اخواني بس يعني مش مشكلة، ما أكل العيال منين؟ فدائما اللحظات دي لحظات استقطاب، خصوصا إذا كان عندك إمكانيات أهل الأهواء وأهل المعاصي يعرفونها عنك ويتمنونك. فلما سقط اختلفت مع الأخ سمير عنده، اخطف الأخ فلان، اختلفت مع الشيخ فلان، اخطف، ويأتي الاتصال: عامل ايه، اخبارك، عامل كويس، انا بس والله حبيت اسلم عليك بس كده، يعني ما انت بقالك 15 سنة ما سلمتش علي، بس عارف ان في خلاف بينه وبين الشيخ، تعال. خد بالك، دي اللحظات يا اخواني، ويغيروها كثير، ان بتبقى لحظات الضعف، لحظات الضعف. انت جاي تركب سيارة، رحت مش عارف درس، اختلفت مع الاخ، نزلت بقى المشكلة في الدرس مش مع الاخ، وهاخد بقى موقف. انا صراحة عايز ابعد عن الاخوة شوية، لان انا شايف الشيخ ده بس اصل عنده، المهم امور كثيرة يعني. في هذا الباب. لكن حينما يكون الإيمان قويا ليس له إلا أن يوضع في التنور. فقلت وهذا أيضا من الابتلاء، ثم أخذه ودسه في التنور. ولو ما كلمنا الرسول ولو ما كلمنا الصحابة، أنا أرجو الله، وبقي في تلك الأجواء التعبدية التي، وهذه الهموم التي لا تحملها الجبال. حسبك أن الله هو الذي يبين هذا ويخبر بما لا يخبر به نبي ولا رسول. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوب. وبعد الخمسين ليلة وهو على سطح بيته يسمع الصارخ، الصارخ الذي كان لا يكلمه بالأمس، الصارخ الذي لو كلمه كعب ما رد عليه، هو الصارخ الذي جاء إلى كعب: أبشر اليوم سأكلمك وهيكون عيوا ما تسمع، أبشر يا كعب، أبشر يا كعب. وليس لكعب قضية إلا واحدة، ولهذا لم يظن أخرى. أبشر بأرض، أبشر بزوجة، أبشر بأولاد، أبشر بأموال، أبشر بماذا؟ أبشر بماذا؟ أبشر بفرج، أبشر بتوبة. سجد لله قبل أن يأتيه هذا. ثم أعطاه قميصه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كله يتهلهل في وجهه. هذا الصدق. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فهل نظن أن صاحب السنة فعلا الذي عاشها ظاهرا وباطنا وكان مخلصا متبعا وكان تاركا الموانع حاملا النفس على هذا المنهج متعبدا به لله قبل أن يتعبد بالبلاغ، يتعبد بالاعتقاد، قبل أن يتعبد بالتعليم تعبد بالعمل، هل فعلا ممكن هذا ينتكس؟ يا إخواني لن ينتكس إن شاء الله. وحادة الكريم أن من عاش على شيء وكان صادقا فيه مات عليه، وأن من مات عليه بعث عليه. عادة الكريم هذا. يا أخواني لا تشكوا في دين الله، لا تشكوا في رحمة الله. يا أخواني الله يكثر قليلا لا يقلل كثيرا، الله يعظم حقيرا لا يحقر عظيما، الله يفرح بتوبتك لا ينتظر زلتك. الله عز وجل كريم إخواني، جواد جواد، ويعفو عن كثير. الله لو أخذنا بهذا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. كم من قلب كان مزعزع داخل الإيمان ثم قواه الله، لكن قلب قوي يضعفه الله، يعيش على الشرك طيلة حياته ثم يوفق لتوبة، يعيش حياة قائلا أنا ربكم الأعلى ثم إذا ذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول إن الله ثالث ثلاثة، والله يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، تذنب الليل والنهار، والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أخواني ثقوا في الله ولا تشكوا في دين الله، ثقوا في الله الرحيم الغفور الذي يعفو عن كثير، ولا تشكوا في دين الله. وهذه النماذج اعلموا أنها لو اجتمع لها صدق الظاهر والباطن لما وردت تلك الموارد، وأنها لو اجتنبت الموانع لما وردت تلك الموارد. فعيشوا مع لطف الله ورحمته، ولكن خذوا بشرعه، فلا تتكلوا على سعة رحمة رب العالمين فتقعوا في مخالفة شرعة رب العالمين. اجمع بين العمل بالشريعة والتعلق بفضل رب العالمين وأبشر. أما إذا تخلف هذا أو ذاك فأنت المنتكس، وإن كان الناس لا يعرفون حقيقة ذلك في أول أمرك. إذن لا نشك، إذن نحسن الظن بربنا، لكن كما قال السلف: من أحسن الظن أحسن العمل. لا تحسن ظنا فتهمل عملا، ولا تتكل على عمل كأنك بلسان حالك تقول إنما أوتيت على علم عندي، على فضل عندي، ولكن كل ذلك بفضل الله ورحمته، ولا غنى لنا عن فضل الله ورحمته. يا رب لا غنى لي عن فضلك. وهكذا إنما أن نقول استقام وانتكس، يبقى ليست الاستقامة حصانة، لا يا أخواني، الاستقامة حصانة لكن استقامة الظاهر والباطن. فلو عاش الإنسان 100 سنة داعية سنة ثم انتكس، لا تشك في الطريق، لا تشك في الطريق. هذه قضية عين، وقضية العين لها حالها الخاص. أما شرعة الرب، شرعة الرب ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، شرعة الرب ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. شرعة الرب تذنب ثم تذنب ثم تذنب، ثم رب يقول: أتذكر ذنب كذا؟ نعم يا رب. تذكر ذنب كذا؟ نعم يا رب. وتظن أنك هالك، ثم إن الله يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شرعة الرب. فلا نشك في الطريق. قضايا الأحواء، قضايا الأعيان لا تعكر على الأصول المحكمات. واضح إخواني؟ وبهذا يزول الإشكال. لا نشك في ديننا، إن انتكس صاحب سنة عاش يدعو إليها 100 سنة، ولا نشك في ديننا إذ مات صاحب بدعة يدعو إليها 100 سنة في حرم أو في عرفة. دين الله لا نفسره بقضايا أعيان لا ندري عن بواطنهم. دين الله المبتدع مبتدع وإن مات في عرفة. دين الله أن من عاش على السنة ثم انتكس قبل أن يموت بلحظات، دين الله عز وجل ثابت عندنا. النصوص لا تنسخ بأعمال العباد، النصوص لا ترفع دلالتها بقضايا الأعيان. النصوص نصوص، والفهوم فهوم، وتمسك بهذا الأصل ولا تغتر بهذا ولا بذاك. واضح؟ هذه مسألة يا إخواني أرجو أن نفهمها جيدا، وبالتالي يجتمع للإنسان الخوف ولا يأمن على نفسه، ومع هذا الخوف حسن الظن، ومع هذا حسن الظن حسن العمل. خوف، رجاء، حسن عمل، إن جمعت بين الثلاثة أبشر. فإن من عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه. وسأل الله دائما ألا تكون فتنة في دنياك ببدع تحدثها، أو تكون فتنة عند مماتك فتنتكس فيقول الناس: ماذا صنعت السنة؟ وماذا صنعت الاستقامة؟ ما حميت رجلا دعا إليها 100 سنة أن يموت عليها فيشك في الطريق. فنسأل الله ألا يجعلنا فتنة في حياتنا ولا فتنة عند مماتنا، بل يجعل لنا الإمام في دنيانا وعند موتنا. وإلا فالأمر يا أخواني عظيم. من هنا من بشر بالجنة لم يغب عنه هذا المعنى، بشر بالجنة ويقول: ليتني أنجو لي ولا علي. بشر بالجنة ويقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته بدموعه، بشر بالجنة وهو يقول لو نادى مناد من السماء بأن كل الناس في الجنة إلا أنا لظننت أنه أنا، بشر بالجنة ومعه الخوف لأن الله يعلم سبحانه ما يكون منه وهو أعلم حيث يجعل فضله. فاجمع بين خوف شديد وبين رجاء عظيم وبين اتباع للشرع، فيجتمع لك بذلك القوتان، القوة العلمية والقوة العملية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن لا يجعل في هذا الطريق حظا لنفوسنا، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يستر عيبنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يعظم حقيرنا، وأن يقلل وأن يكثر قليلنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم نعم.
لكن الذنوب
نعم.
قال ابن بطة في الإبانة الكبرى: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم، وحجب نور الحق عن بصيرتهم. فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته.
أحسنت يا سلمان، أحسنت. نعم أعد، هذا ملخص ما ذكرناه. كما قلنا سبحان الله عند السلف كل شيء، نحن نتكلم ألاف الكلمات وعند السلف الضابط. ولهذا احنا دائما نكرر يا إخواني، ما نؤتى في باب إلا من جهلنا بالشرع وكلام السلف، وإلا هل نظن أن السلف تركوا بابا من أبواب الهداية لم يتكلموا فيه؟ مستحيل. ولكن منا العالم ومنا الجاهل، منا المقل ومنا المستكثر. نعم، شوف هذا سؤال جيد، هو خلاصة ملخص ما ذكرنا، وهو باب الموانع. كما قلنا باب الموانع، قد تكون انت على السنة لكن ماذا؟ لم تغلق باب الموانع. انت بنيت بيتا صح ليحصنك، لكنك لم تجعل له أبوابا، فجاءت اللصوص فأخذت كل ما فيه، وربما أخذتك أنت. يبقى ابن بيتا وسد الأبواب حتى تحفظ. إخواني، أما عرفتم هذا؟ الذي رأى بعض أهل السنة يقبل رأس بعض أهل الأهواء فقال ما قبل رأس إلا لأنه وأنا، فصار معه، فصار على مذهبه. فممكن يأتيك المانع وقد يكون أضعف الموانع. نعم، يبقى لابد من القوتين العلمية والعملية. نعم. ومن هنا قال أيوب لما قال له الرجل من أهل البدع تعالى أكلمك كلمة، ماذا قال له يا إخوان؟ ها؟ ولا نصف كلمة، ولا نصف. احنا بنسمع المحاضرة، احنا بنقرأ الكتاب، ولسنا أيوب. يعني أنا لست أيوب السختياني وأقرأ الكتاب ليه؟ طيب أنا لست عمر بن الخطاب الذي ما سمح له أن يقرأ في ورقة من التوراة. أنا مغرور لما قلت أقرأ وأفعل وكذا، أنا مغرور بهذا. إلا باب لابد من سده، فتقدر الحاجة بقدرها، وحينئذ فالله يحفظك كالميتة يحفظك الله بها لما تتناولها على وجه المشروع. فإن تناولتها على غير وجه المشروع هلكت بها. الميتة تهلك بها وتحفظ بها، ما الفرق؟ إن تناولتها على غير مشروع هلكت بها، وهي هي 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 الميتة، لم تزكى إن تناولتها على وجه المشروع أنقذت بها. الذبيحة تزكيها وتذبحها فتنزل دما مع التسمية فهي زكية طاهرة كلها. إن ذبحتها وذكيتها من محلها الشرعي بغير تسمية فلا تأكلها فإنها فسق. هي هي الميتة، هي هي المزكاة، هي هي الميتة تهلك بها تحفظ بها، هي هي المزكاة، فسق أو طيب حلال، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وعليه من كان عالما متقنا فتح كتابا من كتب أهل البدع ليس طلبا للهداية ولكن للرد والنصيحة للمسلمين وفق حفظ. أما من فتح الكتاب طلبا للهداية خذل خذل. يا إمام لأبي زرعة في كتب الحارث المحاسبي إن فيها لعظة إن فيها لعبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عظة فليس له عظة وعبرة فليس له عبرة. واضح إخواني؟ المسائل دي ضوابط ضوابط. فلهذا أيوب لم يسمع الكلمة. ليه؟ لو كانت كلمة المبتدع لأيوب سؤال عن الدين واسترشاد لسمعه، لكن لما كانت جدالا وخصومة منعه. لما جاء الرجلان من أهل البدعة إلى ابن سيرين نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا. لو كان يقرآن الآية يطلبون تصحيحها وفهمها لسمعها وأفهمها. إنما جاء لماذا؟ إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في القلب. وعليه يا إخوان قد تبدو الصورة واحدة لكن لا، بينهما كما بين السماء والأرض، ميتة مزكاة كتاب مبتدع. لا تقرأ، اقرأ. طيب لم يؤمن على عمر، لم يؤمن على ابن سيرين وتقول يا شيخ اقرأ، كيف هذا؟ أقول لأن الباب هنا غير الباب هنا. إن طلبت هداية في هذه الكتب فستهلك، فلست ابن سيرين ولست أيوب ولست ولست. وإن قرأتها في هذه الكتب هي نفسها بأهلية نصحا للمسلمين حفظ. كما قلنا الميتة تحفظ بها وتهلك بها، والمزكاة فسق وطيب، خبيث وطيب، ترمى وتؤكل. نعم. فيقول ابن بطة،
قال ابن بطة رحمه الله: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة،
يعني وفتح بعد سنة وبعد جماعة صاروا في بدع وشناعة، كيف هذا؟ يقول فكرت، يعني الأمر خطير، الأمر يستحق أن يفكر في أهل السنة وأن يتدبر أهل السنة. وأنتم يا إخواني ترون ترون هذا سقط بعد ما كان، ما أقول بعد ما كان معكم، لا، بعد ما كان أسبق. أنا شيء بشيء يذكر، واحد أرسل لي مقطع لي أنا في ختام دورة، الدورة رقم 30، الدورة 30 في ختامها، فأرسل لي مقطع في ختام الدورة وإحنا ختمنا بندعو، فهو مصور المقطع ده وإحنا بندعو والإخوة تسلم عليه، كأني أنا لست أنا وكأن اللي معي ليس هم من معي. شو بقى 12 سنة مثلا تقريبا، كان الأخ اللي دلوقتي شايب بدأ الشيب إيه، كان لسه وقتها لسه لحية سوداء. وشوف بقى ناس يا اخواني الان هما فيه. طيب مما لفت نظري، انا خلصت، مين بقى اللي بيجمع كتبي انا ودفاتري اللي هو ياخدها؟ ده من اللي بيروح معايا، ده بياخد كتب الشيخ بقى كده تمام، ده اللي بيلم بيجمع كتب الشيخ من على هنا تمام المكتب. انتوا كلكم هتروحوا، انما ده اللي بياخد عشان يروح انا معاه بقى، ده خاصتك كما يقال، ده معي. أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ من أبعد الناس عن السنة، جاحد لها، جاحد لعلمها، جاحد لمنهجها، جاحد وهكذا. ده من؟ ده بيسلم وده بيسلم وده لا ما بيسلمش، هذا ده مقيم ومقيم إقامة خاصة، ده اللي هياخد أشياء الشيخ ويجمع دفتر الشيخ وكتاب الشيخ وأشياء الشيخ وأغراض الشيخ، لأن ده ما هيروح مع الشيخ. كلكم هتروحوا بيوتكم، اللي جاي كانت دورة كبيرة يعني جاي من بعيد ولا جاي كذا، يمكن تقريبا كانت أسبوع، كلكم بيروح، لكن ده مش هيروح، ده هيروح مع إيه؟ أين هو؟ فده يحتاج أمر تدبر فعلا، وقد يكون هو الشيخ، قد يكون الفيديو ده هيكون مثلا مع الطالب ذاته يقول سبحان الله شوف كنا عند شيخ وكنا 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 وكنا، فلا أنا ولا أنتم. يأمن الإنسان على نفسه، فقد تقول هذا فعلا مثل ما تكلمنا عن شيخه ثم صار إلى ماذا، فالله المستعان. يبقى هذا أمر يحتاج تدبر، يحتاج تفكر، يحتاج جواب نافع، ولهذا أطلنا الكلام في هذا لعل أن ينفعنا وإياكم به، لأن مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. شوف أعظم مسألتين، أعظم مسألتين يا عبد الله، أعظم مسألتين، كيف أهدى إلى السنة وما الطريق إليها؟ ليس هناك مسألة أعظم بحثا وتنقيبا وتفتيشا وبحثا ورحلة وبذل مال ونفقة أوقات من هذه المسألة، كيف أكون على السنة؟ المسألة الثانية، كيف أخرج من السنة؟ كيف يخرج الرجل من السنة؟ كيف يدخل الرجل السنة؟ كيف يخرج الرجل من السنة؟ الدخول والخروج، كيف يكون المدخل مدخل صدق؟ كيف يكون المخرج مخرج صدق؟ ولهذا جاء في الآية إيه؟ في الآية في سورة إسراء،
قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. المدخل والمخرج، المدخل كيف أكون من أهل السنة، المخرج كيف يخرج الرجل من أهل السنة. ما في سؤالين أعظم من هذا. السؤال الأول يا أحمد، كيف أهدى إلى السنة؟ كيف أدخل إلى السنة؟ السؤال الثاني يا عبد الرحمن، كيف أخرج من السنة؟ متى أدخل؟ متى أخرج؟ ما في أسئلة أعظم من هذه ابدا، لانك ان تكلمت عن مدخل ذلك وحققته انت مهدد بالخروج، فلا بد من ضبط هذه المساله، ضبط مساله المدخل، ضبط مساله المخرج. ولهذا ينبغي ان تكون بلا مجامله، بلا مجامله لاحد على الاطلاق، ينبغي أن تكون أبرز قضية عند شيخ السنة أيا كان هذا الشيخ، وإذا لم تجدها لأنصحك بالحضور له، سواء كان مبتدعا أو لم يكن مبتدعا. ليس باللازم حال التحذير من شيخ أن يكون مبتدعا، بل يحذر منه إن لم يكن نافعا، إن كان مضيعا للوقت. أبرز قضية عند أي شيخ لابد أن تكون هذه القضية، كيف ندخل ونكون على السنة، كيف نخرج، أسباب الوقاية من الخروج. دي القضية التي ينبغي أن تكون أبرز قضية. طيب يعني لا يتكلم في الفقه، الشيخ الموفق هو من تكلم في كل علم، طبعا بشرط أن يحسنه، أن يحسنه، أن يوفق أن تكلم في كل علم، في كل كتاب، في كل باب، فيتكلم في كل العلم. اثنين، مركزا على أهم علم التوحيد والسنة. يبقى الشيخ الموفق يتوفر في أمره، يتكلم في كل علم، واحد مركزا على أهم علم التوحيد والسنة. ليه يا أخوان؟ لأن هذا هو كتاب الله، تكلم في كل علم مركزا على أهم علم التوحيد والسنة، لأن هذه السنة تكلمت في كل علم وركزت على أهم علم. وكل شيخ سنة من لدن الصحابة إلى اليوم هذه طريقته، حتى إن ناس يقولون هو ما عند إلا هذا العلم، هو عند كل علم، لكن لما كان هذا أبرز العلم كأن إيه ما تكلم إلا في هذا العلم. يبقى علاء دلوقتي الشيخ الموفق من تكلم في كل علم، طبعا بشرط الرسوخ، شرط الرسوخ يكون عنده أهلية، وإلا لو أنه تكلم في علم واحد يتقنه هذا حسن، لكن احنا بنتكلم عن أعلى الطبقات. احنا ما نقول ان شرط الشيخ السلفي ان يكون يتكلم في كل علم، لا، احنا نتكلم عن طبقات، بنقول اعلى الطبقات. المطلوب ما هو المطلوب؟ ده اعلى الطبقات. هيتكلم في علم التفسير، تكلم في علم الفقه، تكلم في علم الحديث، تكلم في علم العقيد، تكلم في علم الاصول، تكلم في علم المصطلح، تكلم في علم اللغه، تكلم في علم، وهكذا. لكنه يركز على ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله والى عاد اخوه اذا انقلب قوم اعبدوا الله ما لكم، ده اهم علم. لكن مع هذا العلم ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا. مع هذا العلم ايه؟ يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم ونظرتم بعد صلاة العشاء. مع هذا العلم إيه؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. العلم يجمع بين هذا وبين هذا، لكن هذا كالفروع لهذا، هذا كالفروع لهذا. واضح يا إخوان؟ يبقى هذا هو المطلوب. إنما شيخ يأتي إلى أهم شيء وهو التوحيد والسنة فلا تكاد تسمع له حسا ولا شيء، بل ربما زهد. طريقة الجرح والتعديل وطريقة دي ليست طريقة مشايخنا، شيخنا فلان عند 7000 ساعة وليس فيه كذا، شيخنا العلان كان مؤدبا لم أسمعه مرة يعيب شخصا ولا كذا ولا كذا، وكان رحيما وكان ده. مباشرة مباشرة خذ عليك وهرب، هذا سيقتل فيك أهم مسألة، سيقتل فيك أهم حس. فلا نحن مع الشيخ المعربد الذي يتكلم بلا علم، مش لا يترك أحدا، لا، يتكلم بغير علم، لأن لو تكلم في واحد بغير علم ملوم، ولو تكلم في ألف بعلم محمود. مسألة مش ما ترك أحد أو ترك أحد، المسألة بعلم. لو تكلمت في واحد بلا علم مذموم، لو تكلمت في ألف بعلم محمود. فالشيخ الذي يقتل فيك هذا الحس اهرب مباشرة. لكن القضية هذه هي القضية الأساس، مع الكلام في كل العلم. ولهذا يقال في أهل السنة ما عندهم إلا هذا، ما عندهم إلا هذا، ما عندهم. أنت ماذا تريد؟ تريد الفقه، تريد التفسير، تريد كذا، عند العلماء. ابن باز شرح هذه، العثيمين يشرح هذه، الألباني يشرح، وهكذا. لكن العلم الذي ينتقل معه ولا ينتقل عنه هو التوحيد، السنة، المنهاج، السبيل، الطريق، بحيث يكفيك درس. لو ذهبت إلى الشيخ، شيخ السنة، يكفيك درس، والله من مقدمة الدرس. لو حضرت ساعة انتفعت الطريق، لو حضرت نصف ساعة انتفعت، لو حضرت يوم انتفعت، لو ما حضرت ليوم واحد أخذت التوجه. التوجه طريقة. لكن ممكن تجلس عندي شيخ 20 سنة ما استفدت شيء ولا عرفت طريقك. ليه؟ لأن شيخك نفسه ما يعرف الطريقة، الشيخ نفسه ما يعرف الطريق، وفقد الشيء لا يعطي. نعم.
قال رحمه الله: لكن الذنوب هي لوازم.
يقول ابن بطة: ففكرت،
ابن بطة رحمه الله: اعلموا اخواني اني فكرت في السبب الذي اخرج اقوام من السنة والجماعة واضطرهم الى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على افئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم.
شوف يا اخواني، شوف يا اخواني، وفتح باب
البلية على افئدتهم،
البلية على افئدتهم، امر القلوب يا اخوان. شوف، فتح باب البلية على افئدتهم، على أفئدتهم، ثم طمس
وحجب نور الحق عن بصيرتهم،
عن بصيرتهم مش بصائرهم، قلب بصير، قلب بصير، فتح باب البلية على أفئدته، حجب نور الحق عن بصائرهم، فتح حجب، فتح حجب، مدخل مخر، فتح حجب، فتح باب وحجب باب، فتح باب البليع القلوب، حجب باب البصير. يبقى ما ظنك بهذا الرجل؟ هذا هو. نعم نعم.
فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله.
فوجدت سبب هذا، ما هو؟ احفظوا يا أخوان الحاجات دي، تحفظ، تحفر، أقصد مش تحفظ، تحفر الحاجات دي يا أخوان. إيه؟ تحفر، تحفر. شايفين زي الأيماجي ده ولا مش عارف اللي بيعملوا إيه في دمياط دول؟ بيعملوا إيه؟ بيحفروا، بيحفروا، غير الرسام زي محمد اللي كان يرسم بالبتاع ده. أيوة، أنت بيدق ده احنا عارفينها، دي المصطلح بتاعكم. ايه يدق ده؟ دي اسمه ايه؟ اسمه اللي بيحفر ده اسمه ايه؟ أيوماجي. نعم، اللي هو يدق ده يحفر. انما الرسام اللي بيرسم ده يذهب رسمه ويثبت ويزول، انما يحفر. يبقى نحفر هذه الكلمات، نحفرها، نحفرها، لانها كلماتنا، كل واحد ياخدها لنفسه. لا الشيخ ياخدها انه بينصح بها طالب، لا، الشيخ ياخدها لنفسه اولا، والطالب ياخدها لنفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه يا اخوان. ولا تزر وزيرة وزر اخرى، كل واحد سيلقى الله بعمله. نعم.
فوجدت ذلك من وجهين: احدهما البحث والتنقير،
البحث والتنقير،
وكثرة السؤال عما لا يغني،
وكثرة السؤال عما لا يغني ولا وعما لا ينفع. فتحت باب شر على نفسك، استشكالات، شبهات، جايب لك مقطع من هنا، جايب لك ورقة من هنا، وهو لم يستوي عوده بعد. نعم.
ولا يضر العاقل جهله.
نعم.
ولا ينفع المؤمن فهمه.
تمام، جهل لا يضر وعلم لا ينفع. فتح نفسي باب هذا الباب.
والآخر مجالسة من
يبقى الأول علم لا ينفع، فتح نفسي شرورا وأورد نفس الشبهات. نعم. والثاني كعلم الكلام. والثاني
والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته.
الله أكبر، الله أكبر. الأول تعلق بالعلم الذي لا ينفع، والثاني العالم الذي لا ينفع بل يضر. يبقى الأول تعلق بالكتاب، الثاني تعلق بالشيخ. فجالس من ها؟ جالس من لا تنفع.
والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته.
من لا تؤمن فتنته. من لا تؤمن فتنته. ها.
وتفسد القلوب صحبته.
وتفسد القلوب صحبته. لا عنده تزكية، ولا عنده نصيحة، ولا عنده تربية، ولا عنده طريقة، ولا عنده إلى آخر ذلك. ها.
وسأذكر في هذين الوجهين ما يكون فيه بلاغ لمن قبل النصيحة وكان بقلبه أدنى حياء إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر. يبقى الأول يا كريم وجد الخطر من جهتين، الأول أنه فتح على قلب باب إيه؟ التكلف، باب التكلف، تكلف ما لا يطلب منه، فتح نفسه شرورا في علوم لا تنفع. والثاني يا محمد ها جالس 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 ما لا تؤمن فتنته ولا تنفع القلوب صحبته. جالس جلست مين؟ سمعت مين؟ رحت بعيد ليه؟ رحت بعيد ليه؟ جلست مين؟ سمعت المين؟ قرأت المين؟ بس هذا هو. ولهذا يا أخي يا أخي يا أخي إن وجدت في قلبك الشيء ائت أبي بن كعب، ائت ابن عمر، وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب. انت رايح ليه لقرضاوي؟ انت رايح ليه لحسان؟ انت رايح ليه ما ادري من؟ بتقرأ فين عشان تزيل اشكال؟ تعال تعال للعالم يزيل الاشكال بهدوء. ولذا احنا قلنا من عدة ايام لماذا لما اتت المسألة ابتعدت؟ أنت كنت مع الشيخ تسأل الشيخ ليلك نهارك، تسأل ربما عن ثيابك وحياتك، تسأل ربما عن بيتك ونعالك، لماذا لما جاءت قاسمة الظهر توريت وابتعدت؟ لأن الشيطان، لأن الذئب يأكل من الشاة الايه؟ هذا هو. فأبعدك ليفترسك. بدعوه بقى اصل الشيخ انا عارف الكلام، اصل هو الشيخ، اصل هو الشيخ، اصل هو، طب ما هو الشيخ بتاع امس، هو الشيخ بتاع امس على الاكل والشرب، ده فضلا عن الدين. طيب بلاش الشيخ، ايه ده بلا من هو اعلى منه، المهم ان تذهب الى شيخ، ليس شيخ معين، ليس عالم معين، لكن يذهب الى عالم. اتيت ابي بن كعب. فأتينا ابن عمر فاكتنفناه أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، وقلنا إن قوما قبلنا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف، تعالى ابن عمر، خوارج أكثر من 1000 رجل يذهبون إلى الحج، وبعد الحج سيخرجون، وفي المدينة وجدوا مجلس الصحابي الجليل جابر، قالوا نجلس، فلما جلسوا رجعوا جميعا. أروح حلقة جابر هذه ينفعك الله بها، إذا بلا أبي هناك ينفعك الله به، ارحل إلى ابن عمر ينفعك الله به، طرح فين إن وجدت في نفسك الشيء ارحل ارحل. العالم هذا ما أجاب عن أمرك، إذا بلا عالم أكبر، لكن أنت تعلمت من السلسلة هذه التي تسأل، لأنهم أهل الذكر فسألوا للذكر، هذا ما شفى ما عندك، اذهب إلى من هو أعلى منه. يبقى من تسأل، مو بلازم شيخ معين، لكن ارحل يا أخي اسأل. نعم، يعني أنت يا ناصر يا عمر اللي بتستضيف الشيخ في بيتك، وانت عبد الهوب يا طريري اللي بتستضيف الشيخ في جمعتك وانت الخطيب، ليه ما استصرتوش الشيخ في هذا؟ ليه ما استصرتوش الشيخ في انحرافاتكم؟ انت يا اسامه يا ابن لادن يلي عند العثيمين وعند المشايخ يعرفونك، ليه ما استصرتش المشايخ في كل فعل انت فعله؟ لكن انقلب ليطعن في ابن باز ويطعن في المشايخ وانهم علماء سلطان وانهم وانهم. عرفت منين يجي الانحراف؟ يعني انت عند الشيخ له مجلس خاص، سلمان العوده وناصر العمر و الطريري والقرني له مجلس خاص مع ابن باز، مجلس خاص مع ابن باز، فلماذا لم تسأل ابن باز عن المسألة الخاصة؟ عرفتم اخواني؟ دي امور لازم نكشفها كده علنا حتى تعرف الموارد فين، بحيث ان هلكت هلكت عن بينة. يبقى انت عارف واحد فيكم هتفقدون واحد يعرف هو راح فين والسبب ايه. نعم.
قال رحمه الله: لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب.
وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، من هنا كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. يبقى عرفتم لماذا تكرار الدعاء ولو أن على الصراط؟ لأنك تحتاج إلى الهدى كل لحظة، إذن أنت محتاج إلى اهدنا الصراط المستقيم كل لحظة، وليس كل ركعة، ليس كل ركعة، لكن كل ركعة يجب عليك أن تسأل الله الهدى، كل ركعة يجب عليك أن تسأل الله الهدى، يجب عليك مش يستحب. اللهم ارزقني الولد الصالح، مستحب ولا واجب؟ طيب اللهم وفقني تحب الله، مستحب ولا واجب؟ طيب اذا قمت في الفاتحه تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، مستحب ولا واجب؟ يجب، بل ركن. لا صلاه لمن لم يقرا في الكتاب، ولا فاتحه الكتاب الا باهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. ودي يا ابن عبد العظيم انت اسمك ايه؟ حمزه. وقف يا حمزه. يبقى يجب عليك كل ركعه ان تسال الله ايه؟ يجب عليك كل ركعه في صلاتك ان تسال الله ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح يا حمزه؟ يبقى يجب عليك ايه كل ركعه؟ يبقى إذن أعظم دعاء هو إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طب إيه معنى اهدنا الصراط المستقيم يا عبد العظيم؟ اهدنا إيه؟ إلى طريق النبي والصحابة. إلى طريق النبي إيه؟ والصحابة. طب صراط المغضوب عليهم صراط اليهود ومن شبههم، والضالين صراط النصارى ومن شبهه. يبقى صراط المستقيم، صراط المستقيم صراط مين؟ ها؟ النبي والصحابة. والمغضوب عليهم صراط مين؟ اليهود ومن شبههم. والضالين صراط مين؟ ها؟ النصارى ومن شبهه. اوه اسمك ايه؟ ها؟ معاذ. يبقى ما هو الدعاء الذي يجب علينا كل ركعة؟ عندنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط المستقيم، صراط المستقيم ما هو؟ ها؟ صراط مين؟ النبي والصحابة. والمغضوب عليهم صراط مين؟ اليهود ومن شبههم. والضالين صراط مين؟ النصارى ومن شبههم. ها؟ صراط المستقيم صراط مين؟ النبي والصحابة. والمغضوب عليهم صراط مين؟ اليهود ومن شبههم. والضالون النصارى ومن شبههم. كل ركعة نسأل الله عز وجل هذا. يبقى هذا دعاء. يبقى إذن أنت تحتاج إلى الهداية كل لحظة. يوسف قوم. ها؟ إيه الدعاء الواجب؟ نعم؟ إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ده كل ركعة. طيب الصراط المستقيم صراط مين؟ النبي والصحابة. وصراط المغضوب عليهم؟ ها؟ اليهود ومن شبههم. والضالين صراط مين؟ النصارى ومن شبههم. ماشي يوسف؟ اجلس. نعم.
وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه.
يعني أن بعض المفسرين بيقول إيه؟ إذا كان العبد على صراط مستقيم يبقى معنى التكرار هو التثبيت. انتبهتم؟ انتبهتم؟ انتبهوا لهذا. يكون المعنى إذن هو التثبيت، يعني ثبتنا عليه، أما وقصرنا عليه فثبتنا على هداية. طب هذا القول، هذا القول بينفي إيه؟ بينفي الحاجة إلى هداية متجدد. إنما ثبتنا على هداية قائم، وكأن الهداية شيء فرغ منه فنحتاج إلى الثبات. لا شك أن الثبات من معاني الهداية، لكن ليس هو كل المعنى. فأن أثبت على الهداية وأن أرتقي في الهداية وأن تتجدد الهداية كل لحظة، هذا هو المعنى الشامل. الثبات ليس غلطا، لكنه مفردة من مفردات اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك.
شوف، أن يهدى إليه من جهة علمية، أن يعمل به من جهة عملية، أن يدعو إليه، أن يصبر عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه.
ولذا لما كان المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، احتجنا من يوفقنا للعلم. ولما كان ما لا نريد فعله تهاونا وكسلا وكذا أكثر مما نفعله، احتجنا إلى توفيقه في العمل. وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. نحن نعرف إسلام بالمعنى الإجمالي، مفرداته. نحن نعرف الإيمان لكن مفرداته. نحن نعرف العلم لكن مفرداته. نحن نعرف السنة لكن مفرداته. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والهداية التامة مقابل الإيمان التام. فالإيمان التام يقابله الأمن التام. والناقص يقابله الناقص. فإذا عدم الإيمان انعدم الأمان وانعدمت الهداية، يبقى نسبة وتناسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. عرفها له، لأن كيف تهدى أنت إلى الجنة في الآخرة؟ من يعرف بيته؟ هيوصلك أحد ولا ماذا؟ إذا كنا احنا في بيلة، هذا أخونا بريم لسه ساكن من أسبوعين، بيروح بيته بعد نصف ساعة، ممكن أحيانا يلف في البلد بعد نصف ساعة، فما بالك بقى الجنة العرض وسط الأرض، هتروح بيتك كيف؟ عرفها له، دي هداية من أنواع الهداية، هداية التعريف دي في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. قوله: فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال تثبيت. ومن الذي تكمل له هذه الأمور في ظنه؟ كل واحد يعرف أن عنده تقصير، وعنده، لأن أعمل قلوب وعمل أبدان وعمل، ومن ذا الذي ينفك عن الطلب؟ ما في أحد معصوم ولا في أحد. ولهذا منع أن أقول أنا مؤمن حقا، لأن من الذي استكمل هذا الإيمان؟ لكن الناس يتفوتون، ومهما بلغت من كمال فإنه يبقى عندك ما عندك. نعم. فيجب
أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات
كل هذا وقف مع قول الله فمن نفس. يعني احنا بحث درس اليوم، بحث اليوم هو قائم على الآية: ما أصابك من حسنات. نعم.
وأن الحسنات كلها من الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد، وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم
قال
يقول
قال الشيخ: وكلنا لك عبد. قال الشيخ ابن باز: زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه أقرها صلى الله عليه وسلم وندب إليها في هذا الكلام، لما سمع المصلي يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي: من الذي قال هذه؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: والله لقد ابتدرها 32 ملكا كلهم يرجو أن يكتبها أولا، أو كما جاء في الحديث. طبعا استدل أهل الإحداث والابتداع على الابتداع في الدين بهذه، قالوا: الرجل قال هذا مع أن النبي ما علم إياه، يبقى الزيادة كانت حسنة تقبل، فالبدعة الحسنة طالما في الدين والذكر والطاعة وتنشط على العبادة تكون حسنة. وأهملوا ركنا مهما، قول إيه الركن؟ أحسنت. فإحنا محتاجين هذه الكلمة مع نبي، فأي واحد يجيبنا الكلمة مع نبي ما فيش مشكلة، وفي أحد يجيبنا باليوم يبقى في مشكلة، لأن دي موقوفة على مين؟ على إقرار نبي. مثل التلبية، قد كان نبي يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، والصحابة بين يديه يقولون هذا ويقولون لبيك ذا الفواضل لبيك كذا، والنبي يقير. ولهذا صارت سنة بقول الرجل ولا بإقرار النبي. يبقى احنا نقول لهم كذا: أنتم الآن أخذتم جزءا وتركتم ركنا، أخذتم جزءا اللفظ وتركتم ركنا وجود نبي يقر. طيب فالآن أنا حينما أتي بكلمة جديدة أحتاج إلى ركن، ما هو؟ نبي يقر. ولك لا، أصلا إحنا بنتكلم عن البداية إن هو قال من نفسه، وإحنا بنتكلم عن المجموع إن هو أقر، وإلا لو قال بنفسه هنمنع لو ما في نبي يقر. أيا كان نفسه ديت، من هو؟ الحمد. خذ عندك دليل، ها، عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تم كلمة حلوة، الصلاة والسلام. يبقى أنت بتحمد، أنا بقى بحمد وصل، يبقى زيادة ولا لا؟ لكن ماذا قال ابن عمر؟ ما هو ما في نبي هو بقى. ماذا قال ابن عمر؟ وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. نفس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مثل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لكن الأولى أقرها نبي والثانية منعها نبي. ما منعها ابن عمر؟ لأنه ما في نبي. إنما تقول أصلا بتكلم، أنت بتنطقي، أنت بتريد اللي مثل إيه؟ إن أبي قال ذاك يوم ولدت فيه، فلهذا شرع عصيان. طيب تمام، ذاك يوم ولدت فيه فلهذا شرع عصيان كل اثنين. طيب تمام، اعمل كده بقى، صوم كل اثنين. لا ده أنا بحتفل. طب دي خارج النص، هو النبي قال ذاك يوم ولدت فيه. لا مش قصد كده، أنا قصد بقى أن النبي عظم بقى مولده، دي زيادة، دي زيادة. عرفتم؟ يبقى أنت بتاخد إيه؟ شيئا وتبنى عليه بدعة، إنما خده كله. قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فأقر النبي، خلاص ده سن. طب أنت هتقول زيادة في عبادة ما أقرها النبي، يبقى مش سن. أنت تاخد زكاة يوم ولدت فيه بالتالي صامة، وإحنا بناخد زكاة يوم ولدت فيه بالتالي صومنا. طيب انت تاخد ذاك يوم ولدت فيه وبعدين تحتفل، طب الاحتفال غير الصوم، ثم انك تحتفل كل سنة وده كل اتنين، ثم انت بتحتفل بالاكل وده بالصوم، ثم انت بتحتفل بيوم المولد بيوم المولد وده يوم الاتنين. في فرق، انت بتحتفل بيوم مولد ولو كان جمعة، جمعة او اربعاء او خميس، وانما ده يوم الاثنين، فالفضل صار في يوم الاثنين اللي وافق المولد بس اثنين، فجاء الفضيلة في الاثنين. انت الان الفضيلة في المولد، يبقى بتدور على 12 ربيع بغض النظر عن خلاف العلماء في المولد، انت بتدور على 12 ربيع وتحتفل بيه. طب 12 ربيع يوم اربعاء، طب والفضل يوم الاثنين، يبقى انت خالفت. انتوا صراحة عشان كده احنا اجتمعنا وقلنا ان العيال دول لازم يتم استئصال شقفاتهم بالسلفين دول، العيال دي مش عارف لهم مخرج، العيال دي الوحيدين اللي ما نقدرش نضحك عليهم، انما احنا بنلعب بالشعب لعب. ذاك يوم ولد فيه شو بقى ولد النبي والاحتفال بولد النبي شو بقى ذاك يوم، انما العيال ده عدل لنا. ده بيقول لي ذاك يوم ولدت فيه، ده بيتكلم عن الاثنين واحنا ممكن يبقى الاربع صح. طب ده بيتكلم عن صيام واحنا بنتكلم عن ملء بطون وحلاوه حمراء. طب ده بيتكلم عن كل اثنين واحنا بنتكلم عن يوم في السنه، يبقى احنا تخرب بيتنا كده. العيال دي مش هنعرف ناكل معاهم عيش ابدا، العيال دي مش هنعرف ناكل معاهم. ندور له بقى عليه. انت بقى يا شيخ فاكر بقى لما انت اتمسكت في الميدان ومش عارف، يبقى انت ارهابي ما عنديش ميدان. انت فاكر بقى يا شيخ بقى لما انت قبل وبقى ما عنديش قبل وباع، انت بقى يبقى هيدخل لك المدخل تاني برضه. العيال بقى السلفين هم اللي واقع في مخالفات للنهار، يوم يجيبها ويتم اصطيادها ويضرب في الاتجاه كله. من هنا تنشأ الحرب بين هؤلاء وبين هؤلاء. مش بقى إرهاب، لا، العيال دي هي الحيلولة بيننا وبين نشر المنان. العيال الوهابية دول نعمل ايه؟ نؤزز عليهم الملك. شوف اهو، ويزرك وإلهتك، شوف اهو، ده العيال دي إرهابيين. شوف مش بقى العيال دي بيقولوا الرحمن على العرش استوى ليه؟ ما سيبك من دي الحرب الحقيقية، لكن احنا نؤزز عليه. دول خطر، خطر على مين؟ على الدولة؟ لا، ده هم سمعا وطاع، ده هم اللي بيقرروا هذا. يبقى إذن نحن نحتاج إلى نبي يقر، مثل الشيطان لما قال لأبي هريرة آية الكرسي صارت سنة كده؟ لا، النبي أقر. فالذي يستدل بأن هذه لما كانت حسنة صارت شرعا نقول أخطأ. ليه؟ لأن هذا أقره النبي فصار سنة تقريري بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول ابن باز هذه أقرها صلى الله عليه وسلم وندب إليها في هذا الكلام. أما الذي من فعله ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت وشئت بعد إلى آخره، فالزيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فاتت على الشارح أنها ليست من فعله ولكن من قوله، يعني من قوله الذي يتضمن ثناء على هذا الشيء، وأن الله رضيه وأحبه من العبد حتى صار بضعة وثلاثون ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، ولا نعلم أنه جاء في السنن والروايات أنه كان يقولها عليه الصلاة والسلام، إنما جاء الثناء وهذا الفضل العظيم فيها. وربما يكون المؤلف وقف على شيء في هذا من الفعل ربما، لكن المعروف من هذا أنه كلام الرجل الذي حمد الله بهذه المحامد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن ضمن ذلك الهداية إلى كل خير، فإن الهداية إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليه مضمونة، مضمونه الهداية إلى كل ما ينفعنا وصرف كل ما يضرنا. فمن هدي إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم فقد وفق إلى الخيرات وصرفت عنه الشرور وفاز بما يوصله إلى دار الكرامة. شوف الشيخ سبحان الله بالأمس كان يتكلم بهذا الكلام، واليوم هو إن شاء الله نحسبه في نعيم هذا الكلام، نحسب الله حسيبه. هذا الرجل الموفق، هذا الرجل السلفي الأثري، هذا الرجل الذي آتاه الله فيما أحسب ما لم يؤتي أحدا في زمان مثل ما أتاه، ما رأت عيناي مثله رحمه الله. والهداية فيها أنواع، هداية مطلقة تشمل هداية إلى الصراط دلالة، ولا تفصيل الهداية محتاج إليه، ولا إعانة ولا تحريك الإرادة ولا منح القدرة إلى غير ذلك. فمن رزقه الله الهداية الكاملة أعانه ويسر أمره ونشطه على إرادة الخير ووفقه للتفاصيل في ذلك، وما يدفع عنه الشر وما يعينه على الخير وما يثبته عليه. فالهداية المطلقة تتضمن أمورا كثيرة، ولهذا ينبغي العاقل، ينبغي للمؤمن عند هذا الدعاء أن يستحضر شدة حاجته إليه، وأنه في أشد الضرورة إلى أن يهديه مولاه إلى الصراط المستقيم هداية كاملة فيها العلم وفيها التفصيل وفيها التوجيه وفيها الإعانة على فعل الخير وفيها شرح الصدر له وفيها صرف الموانع. احذروا دي يا أخوان، شوف 1000 بند في المثبت وبند الموانع. احنا قلنا احنا ما نأتي نتكلم في أصول السنة بنتكلف 10 بنود، 9 إثبات وواحد مانع. اجتناب كل من خالف وكل مخالف. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبقى جانب الموانع مهم، فاعتزل تلك الفرقة كلها، كلهم في النار إلا واحد، فلا يثبت لك الاستقامة إلا باجتناب المضاد، ولا يثبت لك التوحيد إلا باجتناب المضاد، ولا تثبت لك السنة إلا باجتناب المضاد. فمن الذي على السنة؟ من لم يكن على البدعة وكان محاربا لها. من الذي على التوحيد؟ من لم يكن على الشرك. يبقى جانب الموانع، لا تنشغل بجانب التحصيل للأصول وتغفل جانب الموانع. في ناس الآن معاك بيسمع لك المنهج كامل، أول ما نجي للمشايخ يختلف معاك. ليه؟ باب الموانع غير موجود. طيب احنا الآن نقول ده خروج تمام، وان الفعل هذا فعل الخوارج. طيب محمد حسن، لا نختلف. كثير وش في طبقة موجودة يا إخواني يتفق معك 1 2 3 4 5 15 20. حتى إذا جئت إلى باب الموان، طب نجتنب الأشاعر، طب نجتنب الإخوان، طب نجتنب التبليغ، طب نجتنب الشيخ فلان، ما يتفق معك. فمتى إذا تستقيم لك السنة؟ باجتناب البدعة. ومتى يستقيم لك التوحيد؟ باجتناب الشرك. ومتى تستقيم لك الطاعة وتصبح إنسان مستقيما؟ باجتناب المعصية. المحصل ثلاثة: توحيد وسنة وطاعة. ها؟ والموانع لهذه ثلاثة: شرك وبدعة ومعصية. وفيها صرف الموانع، ده داخل في هداية المضادة إلى غير ذلك. والله المستعان. نعم. قال: فهذا
ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية.
طيب نقف، خلينا نقف عند ثم يقول بعد ذلك. مين؟ وما يذكرش ايه؟ لا، مين اللي قال ما يذكرش البدعة؟ ما تذكرش على منبر لكن اذكر في المسجد، تذكرش على منبر لكن اذكر في الجلسات، ما تذكرش على منبر وهكذا. اما يكون عندك 100 باب تذكر فيها الاسماء، وفي باب من 100 ليس مصلحة ان تذكر فيها اسماء، لا يلغي هذا 99 باب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.